بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا الشرح المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله. نعم، وقد وصلنا إلى قول الناظم: فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: فعقدنا الإثبات يا خليلي. عقدنا يعني اعتقادنا، الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل.
نعم، وقد سبق أن الاعتقاد والعقيدة هو ما ينعقد القلب عليها ويعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه، هذه العقيدة وهذا هو الاعتقاد، ما طلب له الجزم وما جزم الإنسان به وما انعقد القلب عليه. ومن هنا قلنا بأن العقيدة لا اختلاف فيها، وأن الأمة لم تختلف فيها، لا من الصحابة ولا من دون الصحابة، وإلى يومنا هذا وأهل السنة والجماعة لا يختلفون فيها. لكن وجد من يخالف، وحتى لو وجد رجل من أهل السنة يخالف شيئا في العقيدة لجهله بها، فإنه يقال خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، ويقال إن قوله هذا المخالف يثبت خلافا في المسألة. نعم.
وقوله فعقدنا الإثبات أي ما أثبته الله لنفسه، ولا شك أن في العبارة قصورا، لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو ما ينفى عن الله عز مما ينفى عن الله عز وجل، فصار اعتقادنا على النحو التالي.
يعني ولو لم يرد النص بنفيه، انتبههم، قال في التوقف، قال فيما لم يرد إثباته ولا نفيه، مثل الجسم وكذا، ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو مما ينفى عن الله عز وجل، أي ولو لم يرد به النص الخاص. لماذا؟ لأن دلالة النص العام تدل عليه، لأن الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، وهذا التنزيه والنفي إما أن يرد به الدليل الخاص فننفيه، أو يدخل ضمن الأدلة العامة في تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. فانتبهوا لهذه المسألة. ورد الشارع بالإثبات من القرآن والسنة نثبت، ورد الشارع بالنفي من القرآن والسنة ننفي، لم يرد في الشرع نص بالنفي والإثبات نتوقف، إلا إذا تضمن نقصا محضا من كل وجه ما يليق بالله سبحانه وتعالى أن يوصف به، فحينئذ ننفي. نعم.
الأول قال: فصار اعتقادنا على النحو التالي. الأول: إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والإصبع وغير ذلك، فهذا نثبته لأن الله تعالى أثبته لنفسه.
نعم.
والثاني:
ونقول نزيد على ذلك كالنزول والاستواء، لأن الشيخ ذكر الصفات الذاتية المعنوية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، والصفات الذاتية الخبرية الوجه والعين واليد والقدم والأصبع، قال وغير ذلك، فهذا نثبته. فنقول وكذلك النزول والاستواء وكذا من الصفات الفعلية الاختيارية. نعم.
والثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان والعور وغير ذلك، فننفي ما نفاه الله عن نفسه.
نعم.
والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا.
وإن ربكم ليس بأعور، العور في قوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. نعم.
والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا.
ما لم يتضمن نقصا محضا، انتبهوا هذه، لأن هذه من مما يضاف إلى مسألة أن النفي والإثبات توقفيان، وأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول باب النفي أوسع، وهذا ليس خارجا عن التوقيف، لأن هناك التوقيف الخاص وهو ما يرد به النص، وهناك التوقيف العام وهو ما ينزه الله سبحانه وتعالى به عن كل نقص وعيب. نعم.
قال فإن تضمن نقصا محضا فإننا ننفيه عن الله عز وجل، وإن لم يرد نفيه، وأما فيما لم يرد
وإن لم يرد نفيه.
وأما فيما لم يرد إثباته ولا نفيه فمثاله الجسم، فلو قال لنا قائل هل تقولون إن الله جسم؟ فالجواب لا نقول إنه جسم، وتأمل العبارة لا نقول إنه جسم، وهذه العبارة غير أن نقول إنه ليس بجسم.
نعم.
والصحيح قول لا نقول إنه جسم، ونحن إذا
ما الفرق بين العبارتين؟ لا نقول إنه جسم، لا نقول لماذا؟ لأنه لم يرد عندنا نقول فيما نقول، لم يرد عندنا نقل في هذا القول، فكيف نثبت ما لم يثبته الشارع؟ وكذلك أيضا لا ننفي، لأن هذا ليس النقص المحض، لا ننفي، لكن نقول ماذا؟ لا نقول إنه جسم، ولا نقول ليس بجسم، ليس بجسم نفي مطلق، أما لا نقول أي لأنه ليس عندنا دليل في القول، فلذا نقتصر على هذا الأمر، إنما إذا قلنا ليس بجسم إذا عندنا دليل في النفي، ونحن ما عندنا دليل في النفي. نعم.
ونحن إذا قلنا إنه ليس بجسم نفينا أنه جسم، أما إذا قلنا لا نقول إنه جسم فقد نفينا القول بأنه جسم. وفرق بين النفيين، لأن الأول وهو قول إنه ليس بجسم حكم بانتفاء الجسمية عن الله، وهذا ليس عندنا علم فيه، والثاني وهو قول لا نقول إنه جسم نفي للقول بذلك، ونحن ننفي أن نقول بذلك لأننا لا نعلم.
نعم.
إذن الجسم لا نثبته ولا ننفيه، لأن الله لم ينفه عن نفسه ولم يثبته، فإذا لم ينفه عن نفسه ولم يثبته فليس لنا دخل في هذا، فنقف حيث وقف النص، ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم.
هذا من جهة اللفظ، نأتي من جهة المعنى نستفصل، وهذا شأن القسم المتوقف فيه، من جهة الألفاظ لا نثبت ولا ننفي، ومن جهة المعاني نستفصل، لعل القائل يقصد معنى صحيحا دلت عليه النصوص فنثبت هذا المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، أو يذكر معنى فاسدا أو باطلا نفته النصوص فننفي ذلك. نعم.
ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم، فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح، فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، يستوي ويأتي وينزل ويضحك ويفرح ويغضب ويرضى، ونحن نؤمن بذلك. وإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتكر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل. كذلك أيضا الجهة، هل الله تعالى في جهة؟ نقول أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا وله، وأما المعنى فنستفصل ماذا تريد بالجهة. إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا ممتنع وباطل، وإن أردت بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل وممتنع عن الله، فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف،
لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم.
وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عز وجل فهذا حق.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فاستفهم بأين التي يستفهم بها عن المكان، والمرأة أجابت بنفي بفي الدالة على الظرفية أي الظرفية العدمية، يعني لا شيء محيط بالله، فما ثم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل.
نعم نعم. الجال عليا عدمية، أعطى أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو فهذا حق. جهة عليا لأن العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى فهو في علو، عدمية لا تحيط به ومعناها أنه ليست مخلوقة، ليس الله عز وجل في جهة مخلوقة، ليس في جهة مخلوقة، بل هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، ليس شيء من المخلوقات ظرفا له سبحانه وتعالى. ما
وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون اجتماعا أعظم منها ولا أكبر منها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وهو يخطب الناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فقال اللهم اشهد، يشير بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ففعلها مرة أخرى، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ففعلها.
إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على علو الله عز وجل القولية والفعلية. نعم.
قالوا نعم ففعلها 3 مرات، وهذه الإشارة تعني أن الله تعالى في جهة وهي جهة العلو.
نعم.
فالحاصل أنك إذا أردت بالجهة جهة علو عدمية أي ليس فوق إلا الله وحده فهذا صحيح، ومع ذلك ونظرا لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلا، فنقول لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة، بل لابد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا.
نعم.
يعني أطلقت مقيدة يا شيخنا جهة العلو يعني
ما في إشكال. نعم لا جهة العلو نعم، لكن نقول جهة العلو المطلق الذي ليس داخل المخلوقات. نعم. لأن جهة العلو تحتمل أنه في السماء والسماء تكون ظرفا له، ما هذه علو، لكن يزاد على ذلك فوق المخلوقات لا يحط بشيء من المخلوقات. فالحاصل أنك إذا أردت بجهة جهة علو عدمية أي ليس فوق إلا الله وحده، هذا المراد بالعدمي أي ليس فوق إلا الله وحده فهذا صحيح، ومع ذلك ونظر لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلا، فنقول لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة، بل لابد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
وكذلك الحيز، فاللفظ نتوقف فيه والمعنى نستفصل،
ولهذا لما جاء الطحاوي وقال تعالى عن الحدود والغايات وتعالى عن الجهات وكذا، فلاحظوا على الطحاوي هذا، يعني ما قال تعالى عن الجهات، ماذا تقصد تعالى عن الجهات؟ لأن الله عز وجل في جهة العلو، ماذا تقصد الجهات؟ هل هي الجهات المخلوقة؟ فنعم الله سبحانه وتعالى ينزع عن ذلك. أما الجهة غير المخلوقة وهي جهة العلو، فالله سبحانه وتعالى في العلو المطلق الذي فوق المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى على عرشه وعرشه أعلى المخلوقات، وهو على عرشه فوق العرش ولا يحيط بشيء من مخلوقات، حتى حينما يراه المؤمنون في الجنة يراه المؤمنون في الجنة كما دلت على ذلك الأدلة، لا تتصور بل تنفي جزما وقطعا أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به الجنة. ما أقول فوض الكيف، أقول أفوض كيف كيفية الرؤية، لكن أجزم بأنه ليس في الجنة، في الجنة بمعنى أن تكون الجنة ظرفا يرى سبحانه وتعالى في الجنة لكن لا تحيط به الجنة. تقول كيف؟ نقول فوض الكيف، هذا ليس كمثل شيء، مثل يضع قدمه في النار ومع ذلك لا تحيط به النار، فالله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقات لا في جنة ولا في نار، ولا في سماوات إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ولا في أي شيء، فينزل نزولا يليق بجلاله، نجزم أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به سماء. قد يقول قائل: يا أخي أنتم كيف يعني هذا الكلام؟ النبي يقول ينزل ربنا في ثلث الأخير إلى السماء الدنيا، خلاص واضح إلى السماء الدنيا. نقول: ما الواضح؟ الواضح أنه ينزل السماء الدنيا؟ قل ينزل السماء الدنيا. يقول: لا، يعني إذا تكون السماء محيطة. نقول: هذا من عندك، ما هو من عند النبي، كيف الواضح؟ يقول: لكن هذا معروف، إذا نزل إلى السماء الدنيا فليس إلا أن السماء تحيط به. نقول: هذا إذا نزل مخلوق إلى السماء الدنيا، أما نزول الخالق فليس كنزوله نزول. إذن أنت كيفت، لكن قل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، وقل بأن سماء لا تحيط به، وقل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، مع الجزم. في فرق بين تفويض كيف وفرق بين الجزم بالنفي. لماذا؟ لأن الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط بشيء مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى أكبر من مخلوقاته، لا يحيط بشيء مخلوقاته. إذا كان كرسيه موضع القدمين، السماوات والأرض ليست في الكرسي إلا حديدة في فلة أو سبع ضرب ملقيت في الصحراء أو حديدة في يد أحدكم، وكذلك الكرسي بالنسبة للعرش. إذا ما حجم السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش؟ لا مقارنة، كيف بالرب سبحانه؟ يبقى إذا نجزم ونقطع بهذا، لكن نقول: أما الكيفية فهي لا يعلم الله. مثل: الله فوق سماواته، سبحانه وتعالى مستوى على العرش، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده ويدنو، فدنوه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك
إذن مسألة الجسم، مسألة الجهة، وإن كان الجهة يعني قد يتكلم بها أهل العلم بمقيدة جهة العلو، لكن يؤخذ هو إطلاق مسألة الجهة بخلاف الجسم، فإنهم لا يطلقون اللفظ أبدا. ولهذا في التعريف أصلا في الجسم يقولون: الجسم ما قام بنفسه وقبل التجزؤ إلى جزئين فصاعدا، في تعريفه. لكن احنا عندنا نقول: إذا قصد بالجسم ما قام بنفسه فنعم، إنما أجزاء يحتاج بعضها إلى بعض فلا. نعم.
وكذلك الحيز في اللفظ نتوقف فيه، والمعنى نستفصل، فإن أريد أن الله تعالى في حيز يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختلط فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق. إذن قول المؤلف رحمه الله:
وإن أريد أنه منحاز عن مخلوقات بائن منه منها غير مختلط فيها، وهذا معنى بائن من خلق، بائن من خلق يعني منفصل عنها لا يدخل في شيء منها ولا هي حالة فيه فهذا حق. فالله لا يحل في مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته يحل فيه. نعم. بائن منفصل، لهذا عندنا مصطلحات وضعها أهل السنة على العرش بذاته لبيان معتقد علو الذات، نثبت يدين حقيقيتين، وهذه الصفات على الحقيقة أي لننفي التحريف. بائن من خلقه لننفي الحلول والاتحاد. نعم.
إذن قول المؤلف رحمه الله: فعقدنا الإثبات فيه قصور، لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف، ولكن في باب النفي هل الله تعالى متصف بصفات هي نفي محض؟
هو يعني المصنف أوضحه فقال: فعقدنا الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل. فمن غير تعطيل ولا تمثيل يشير إلى النفي، أي لا نعطل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. نعم.
هل الله تعالى متصف بصفات هي نفي محض؟ الجواب لا، بل صفات الله سبحانه وتعالى المنفية متضمنة لثبوت كمال، ويجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال، لأنها يراد بها بيان كمال الصفة المضادة، فلا يظلم الله الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وذلك لكمال عدله، فهذا النفي إنما هو من أجل كمال الضد،
فقد وليس نفيا محضا. هذه قاعدة في النفي، قاعدة في النفي أن والإثبات، أن صفات الله سبحانه وتعالى في حال النفي الصفات المنفية لا يكون نفي في نفي محضا، وإنما لإثبات ما يضاده من الكمال. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلكمال ماذا؟ لكمال عدله. وإذا نفى الله عن نفسه النسيان فلكمال علمه، وما كان ربك نسيا. وإذا نفى الله عن نفسه السنة والنوم فلكمال حياته وقيوميته، وهكذا. ليس هناك نفي محض. وأيضا يا أخواني الإثبات عندنا يتضمن نفيا، فهو يتضمن نفي ما يضاد هذا الإثبات. فالله سبحانه وتعالى نثبت له العلم، إن الله بكل شيء عليم. العلم المنافي لماذا؟ العلم المنافي للجهل والنسيان، ونثبت الحكمة المنافية العبث. فعندنا الإثبات يتضمن النفي، وعندنا النفي يتضمن الإثبات، وليس نفيا مجردا. هذا من قواعد الإثبات والنفي في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقد يكون في الإنسان عدل لكن يكون فيه أيضا ظلم، فيقال فلان عدل لكن ظلم في القضية الفلانية، فلا ينتفي عنه الظلم، لكن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم، لأن العدل لديه كامل لا يمكن أن يرد في حقه الظلم، لا في قليل ولا في كثير، فانتفى الظلم عنه لكمال العدل في حقه عز وجل.
نعم، إنما أن أقول فلان عادل أو فلان عدل، هذا لا ينفي أنه قد يظلم مرة، ليس معصوما من الظلم، لكن هو عدل باعتبار الوصف الآن أو الوصف الذي يستحقه، وإن كان قد يقع منه مفرداته فيقال هذا عادل وأن يقع منه مفرداته. والظالم تقول ظالم وقد يقع منه عدل في قضية، لكن لما كان الأغلى في ظلم تقول هذا ظالم. مثل الراوي تقول هذا ثقة، ثقة ثبت، لكن هذا لا ينفي أنه قد يهم، لا إشكال. وتقول هذا الراوي ضعيف، لكن قد هذا لا ينفي أنه قد يصدق في شيء. نعم. أما الرب سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى، لا، فعلمه ينافي النسيان والجهل، وقدرته سبحانه وتعالى تنافي العجز، وحياته وقيوميته تنافي السنة والنوم. نعم.
ولو قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل، قلنا هذا ليس بصحيح، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا، وظلم لا يتضمن كمال، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات العليا.
نعم. ليه؟ لأن قد لا تظلم لعجزك وليس لكمال عدلك. انتبهتم يا إخواني؟ الإنسان قد لا يظلم أبدا، ما ظلم أحدا، لأنه ما قدر أن يظلم ثم ترك، هذا لعجزه، هذا لعجزه. نعم.
لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد
أو فلان هذا ما نظر المرأة ليس لكمال عفته، قد يكون لعمة، أعمى كفيف. نعم.
لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا، وقد يكون لعدم القابلية، فلا يمدح بنقص ولا كمال. فإذا قلت فلان رجل طيب لا يظلم الناس يضربونه، فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر، يأخذون ماله فيقول اللهم أغنني، لأنه غير قادر فهو ضعيف جدا، بل يخاف إن تكلم أن يضرب زيادة، فهل هذا يعتبر مدحا إذا قلنا إنه لا يظلم؟ لا. ولهذا قال الشاعر قبيلة لا يغدرون
قبيلة
لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لو سمعت قوله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قلت ما شاء الله، هؤلاء ناس أهل وفاء وأهل عدل لا يغدرون ولا يظلمون، لكن الواقع أنه يسبهم بأنهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم.
حتى صغرهم على وجه الاحتقار، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هل لأن عندهم قوة ثم تركون ذلك؟ لا، ولكنهم على ضعف شديد. نعم.
ويقول
الشاعر هذا ذم بما يشبه المدح، هذا ذم بما يشبه المدح. نعم. إذن قد يكون النفي هنا للنقص لعدم كمال الصفة المقابلة، أو قد يكون لعدم القابلية. الشيخ يقول أو عدم القابلية، ما تقول الجدار هذا ما ظلمك، الجدار هذا ما ظلم أحد، السيارة هذه ما اعتدت على أحد. طيب هو السيارة تقبل أن تعتدي؟ ليست محلا قابلا. وأما ما كان محلا قابلا كالإنسان الضعيف فهذا نقول ما يظلم، فنقول ماذا؟ هذا لنقص فيه، لضعفه ما ظلم. إنما الذي يمدح على عدم الظلم هو من؟ هو من كان قادرا ولم يظلم. نعم.
ويقول الشاعر أيضا لكن قومي وإن كانوا
لكن قومي وإن كانوا
ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة
إذا ركبوا شنوا الإغارة
فرسانا وركبانا. فهذا الرجل يذم قومه وليس يمدحهم،
ولهذا يتمنى غيرهم. نعم.
ولهذا قال فليت لي بهم قوما أي بدلهم
أي بدلهم. نعم.
إذن نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصا، وقد يكون نفي النقص لأن المحل غير قابل له لا لكمال المحل، كما لو قلت جدارنا لا يظلم الناس وسيارتي لا تظلم أحدا، فهذا لا يعتبر مدحا لأنه لا يقبل الظلم ولا العدل. قال المؤلف رحمه الله من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل، والتعطيل نوعان، تعطيل للنص وتعطيل للصفة. فأما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل. مثلا اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة بأن يقول ليس لله يد حقيقة، وتعطيل النص
حقيقي.
ليس لله يد حقيقية، وتعطيل النص بأن يقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي.
فلما يقول بقدرتي أو بنعمتي يؤول اليد بالقدرة، فهذا ماذا؟ تعطيل للنص أي عن دلالته، لأن اليدين اللتين أثبتهما الله سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان، فكونه حرف ذلك إلى القدرة معناه ماذا؟ معناه أنه عطل النص عن الدلالة وأضاف دلالة جديدة من عنده لم يأتي بها النص، فقام بأمرين: الأمر الأول تعطيل الصفة الحقيقية، الأمر الثاني أضاف شيئا من عنده وهو شيء غير مراد، النعمة والقدر. بخلاف إذا قال ليس لله يد حقيقية، هذا عطل الصفة. وإذا قال في لما خلقت بيدي ليس لله يدان حقيقيتان وإنما هما بمعنى القدرة والنعمة، فقد جمع بين الأمرين، عطل الصفة وعطل النص عن الدلالة. نعم.
فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالتها،
ولهذا هناك التعطيل المحض، أقول ليس لله يدان وأسكت. طيب، وهناك تعطيل بتحريف، وهذا يتضمن أمرين: يتضمن تعطيل الصفة الحقيقية، ويتضمن ماذا؟ إضافة مراد ليس في النص. فلما أقول وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، يبقى إذن هنا عطلت المجيء الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وأضفت ماذا؟ وأضفت معنى آخر ألا وهو مجيء الأمر. إذن عطلت المثبت وأثبتت بغير نص، أثبتت بغير نص أمرا إضافيا لم يرد به النص، فهذه جريمة مكونة من أمرين. الأمر الأول تعطيل ما أثبته الله لنفسه، الأمر الثاني ماذا؟ إضافة وإثبات ما لم يرد النص به. نعم.
فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع ثبوتها له. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها،
ولهذا تعطيل النص هنا أعم من تعطيل الصفة. تعطيل النص يتضمن تعطيل الصفة، لما أقول لما خلقت بيدي يعني بقدرتي أو نعمتي، يبقى عطلت الصفة الحقيقية ويدين، عطلت يدين حقيقيتين وأضفت تحريفا وإضافة، ألا وهي أن المراد به ذلك النعمة، بخلاف تعطيل الصفة المحض ليس لها يد حقيقية، هذا نفي محض، هذا تعطيل محض، لكن اليد بمعنى كذا هذه إضافة. نعم.
فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها، ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. ثم أعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام. الأول تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي، وهذا مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي.
طبعا هؤلاء الأشاعرة يعتبر يعني المتأخرون منهم، وإلا فالأشاعرة الأوائل كانوا يثبتون الصفات سوى الاختيارية، فالأشاعرة لهم مذاهب. نعم.
فإذا جاءت
ومنهم من زاد إلى عن ذلك عن السبع كذلك إلى العشرين وكذا، فمذهب مضطرب. نعم.
فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوا. فمثلا يقولون في قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابهم.
إذن عطلوا الرضا الحقيقي وأضافوا معنى لم يرد به النص وهو أثابهم. نعم.
فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب، فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا.
انتبهتم؟ فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله، مفعول المنفصل عن الله الثواب. الثواب هذا ها مفعول لله يثيب عبده. طيب، والثواب هذا منفصل عن الله ولو صفة لله منفصل، إذن عطلوا الله نعم عن الصفة الحقيقية.
فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا وعطلوا النص، فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله.
نعم.
الثاني تعطيل هو فوق ذلك، وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسماء، تعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء. ومنهم من يقر بالحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونه، وهؤلاء هم المعتزلة.
نعم. وهذا المعتزلة منهم من يثبت ثلاث صفات الحياة والعلم والقدر، فمعروف أن مشهور مذهبهم أنهم يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء، لكن منهم من يثبت ماذا؟ العلم والقدرة والحياة، لأن يقولون لابد للرب منها. سبحان الله سبحان الله، يعني هذا على هواكم، بحسب الهوى تنفون جميع الأسماء الصفات سوى ثلاثة، تقول لأن الرب لابد، ما العقل يقول هذا، ما يمكن أن يكون الرب غير موصوف بالحياة أو بالعلم أو بالقدر. طيب نقول طب والسمع والبصر، السمع والبصر، طب أنتم أثبتتم القدرة، طيب والقوة، طيب والخلق. سبحان الله. نعم. هذا يدل على أن الإثبات والنفي إنما مرجعه إلى الهوى وليس مرجعه إلى النص. وكذلك الأشاعرة حينما أثبتوا سبع صفات أو أكثر، فإنما مدارهم على ماذا؟ على العقل المحض وليس أكثر من ذلك، وإلا فما نفوه يدل عليه الدلالة أو الدليل الذي به أثبت سبع صفات أو ثلاث صفات أو أكثر من ذلك. نعم.
وهؤلاء هم المعتزلة، وهذا هو المشهور عنهم، أنهم يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي. الثالث تعطيل فوق ذلك، وهو إنكار الأسماء والصفات، فيقولون إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له سمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسما للمخلوقات، فليس الله هو السميع بل السميع خلقه.
تبعتم؟ السميع البصير كذا، السميع خلق، البصير خلق، والله عز وجل لا يسمى بهذه الأسماء، إنما أضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف. نعم.
وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. وهؤلاء غلاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات،
ولهذا الأسماء مخلوقة والصفات مخلوقة. يبقى إذن كون الله عز وجل سميعا وكذا لأن له مخلوق يسمع، خلق السمع فيه، من الذي خلق السمع فيه؟ هو الله. أضيف السمع إليه لأنه الذي خلقه في هذا. طيب نقول إذن هو الخالق، هو سبحانه وتعالى الخالق الذي يخلق، طالما أنكم تقولون يخلق سمعا، إذن هو الخالق سبحانه وتعالى أيضا باعتبار أن له مخلوق، سبحان الله، لكن لا نسميه بالخالق، وهذا كفر والعياذ بالله. ولهذا يعتبرون دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته يجعلون ذلك شركا. فمن دعا الله بأسمائه يا خالق يا بارئ يا مصور، يقولون هذا دعا غير الله، دعا مخلوقا، ومن دعا مخلوقا كان مشركا، إذا دعا مخلوقا كان مشركا، فيجعلون التوحيد شركا. نعم.
الرابع تعطيل قوم فوق ذلك
مع أنهم مشركون بذلك، لماذا؟ لأنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى كماذا؟ كالمعدومات. ما نقول كالجمادات، كالمعدومات، لأن الجماد له صفة، لكن كالمعدومات التي لا صفة لها. ولهذا قال أهل السنة المعطل يعبد عدما عدما، لأن الشيء الذي ليس له صفات هذا معدوم، الشيء الذي ليس له صفات هذا معدوم، بل غلى بعضهم أكثر من ذلك فقال لا نصفه بأنه معدوم ولا موجود، لأننا إذا وصفناه بأنه موجود فقد أشبه الموجودات، ولو وصفنا بأنه معدوم فقد أشبه المعدومات، إذن هذا مستحيل. نعم.
الرابع تعطيل قوم فوق ذلك، وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية، فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط، فيقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأعمى، ليس بأصم، وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة لا الأسماء ولا الصفات، وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم.
نعم، يثبتون الله بالنفي فقط بالسلب، أما الثبوت لا. نعم.
الخامس تعطيل فوق ذلك، وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، فلا يثبتون الإثبات ولا النفي، فيقولون لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضى، ولا نقول حي ولا نقول ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات. قالوا لأنك لو أثبتت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع في التشبيه سواء أثبتت أم نفيت، فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون لا. إذن لا موجود ولا معدوم، وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن،
لا يمكن، لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، أي معا، كالموجود والمعدوم، كالموجود والمعدوم، هذا من التناقض، فالمتناقضان لا يجتمعان معا، يقال موجود معدوم أبدا، ولا يرتفعان يقال لا موجود ولا معدوم، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، بخلاف المتضادين، فالمتناقضان بخلاف المتضادين، فالمتضادين لا يجتمعان معا لكن قد يرتفعان، الأبيض والأسود لا يجتمعان يقال هذا أبيض أسود، هذا مستحيل، لكن قد يرتفعان، يرتفع الأبيض والأسود ويبقى الأحمر، فيكون هذا الأحمر، الأحمر ليس أبيض ولا أسود، لكن أقول هذا أبيض أسود، لا. إذا ما الفرق بين المتضادين والمتناقضين؟ ما الفرق بين المتضادين والمتناقضين؟ المتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان كالوجود والعدم، كالوجود والعدم، كالحركة والسكون، فلا يقال هذا موجود معدوم، هذا مستحيل، ولا يرتفعان فيقال لا موجود ولا معدوم، لكن إما موجود وإما معدوم، لا بد يوجد أحدهما، أما اجتماعهما معا فلا يكون. طب أما المتضادان كالأسود والأبيض، فالأسود ضد الأبيض، فالمتضادان لا يجتمعان معا فيقال هذا أبيض أسود، ولا ولكنهما قد يرتفعان فيرتفعان، لا أبيض ولا أسود لكن أزرق أحمر أخضر. فهم هنا يقول الشيخ إن قلنا لهم هل هو موجود؟ يقولون لا. طيب هل هو معدوم؟ يقولون لا. إذن هذا كيف يعني؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يكون شيء لا موجود ولا معدوم، يعني هؤلاء ما يصفون الله عز وجل بالعدم حتى، لا. نعم، إنما ليه؟ لأنهم يقولون لو قلنا هو موجود فقد أشبه الموجود، لو قلنا بينه معدوم فقد أشبه المعدوم. إذا نقول ماذا؟ قولوا لنا ماذا نقول. يقولون لا تقولون شيء، لا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية. نعم،
إذا أنتم الآن فررتم من تشبيه
ودونهم لا يثبتون الصفة الثبوتية ويثبتون السلبية. نعم،
إذا أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا.
نعم،
وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد فيقول
نعم، لأنه حكم هواه وحكم عقله وترك النصوص بفهم سلف الأمة. ولهذا أخواني الإنسان لا يأتي إلى موضع من هذه المواضع إلا أحمد ربه سبحانه وتعالى، يحمد الله عز وجل على توفيقه وعلى فضله أن هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. في كل باب يا أخوان، في كل باب، مو باب الأسماء والصفات، هؤلاء ركبوا عقولهم فماذا قالوا؟ وصفوا الله بالممتنعات، مستحيلات، لا موجود ولا معدوم. هل هو موجود؟ لا. هل هو معدوم؟ لا. سبحان الله، بخلاف الذين عطلوا الأسماء والصفات، عطلوا الأسماء والصفات نعم، لكن إلا ماذا؟ أثبت وجودا وأثبت ذاتا، ذاتا موجودة، وإن كان لازم قولهم أنه يعود إلى هذا أيضا، إلى كونه معدوما، لأن الموجود بلا صفات لا يمكن، موجود بلا صفات مستحيل، أي موجود لابد له من صفات، خالق أو مخلوق لابد له من صفات. فإذا عريتم الله عز وجل على أسماء وصفاته ليس إلا أنه معدوم، ولهذا قالوا المعطل يعبد ماذا؟ عدما. لكن انظر إلى الغلو، يصل حتى إلى أنه لا يوصف بالعدم ولا يوصف بالوجود. ولهذا الوجود عند الجهمية الذين يقولون بأنه ليس له أسماء ولا صفات، وجود في الذهن ليس في الواقع في الحقيقة، يعني لا وجود فين، ولهذا يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذا ليس إلا أن يكون معدوما. فنقول ليس هذا في الباب هذا فقط، بل في سائر الأبواب، تأتي إلى باب القدر الذي يقول العبد ليس له إرادة ولا مشيئة، بل فعل لله سبحانه وتعالى، والعبد حركته كحركات يدي المرتعش، كيف يعني؟ يعني أنا الآن آتي وأدخل مكتبتي وأقرأ وأعلق وغير ذلك، كل هذا وأشتري الكتاب وأحضر الكتاب وأفتح الكتاب على الصفحة الفلانية، كل هذا ولا إرادتي ولا مشيئة، هذا كفر بالدين كله، لأنه تعطيل للتكليف. إذ كيف يكلف الله من لا إرادة له؟ ده التكليف لا يؤخذ الإنسان إذا سلب الإرادة، وهذا هو الإكراه. الإكراه ضد الاختيار، لا يكون له اختيار. فهؤلاء عطلوا أحكام الدين وعطلوا أحكام الجزائية، لأنه لا يصلح أن يكون جنة ونار، لأن الفاعل للخيرات لم يفعل بإرادته، والفاعل للسيئات لم يفعل بإرادته، فكيف تكون جنة لغير مريد ونار لغير مريد؟ فعطلوا الدين. لماذا يا أخواني؟ لأنهم ركبوا عقولهم. فكل من انحرف عن سبيل المؤمنين فليس إلا الضلال. فتحمد الله أنك لا تقول بهذه الأقوال التي يعتقد أصحابها أنهم على الهداية المحضة. سبحان الله، مثل الذي يلبس الأحزمة النسيفة ويؤذي بحياتي، بأي نص يا ولدي؟ بأي نص؟ ما زلت في مقتبل شبابك، شباب يضحون بهم، يجعلونهم ألغاما. سبحان الله، إن حصل نصر لهم قالوا انتصرنا، وإن لم يحصل فما أضرهم شيء ولا عرضوا أنفسهم للضرر، إنما يضحكون على الشباب بالجنة. هذه الجنة هلم إليها يا أحفاد خالد، يا أحفاد سعد، يا أحفاد حمزة، يا أحفاد كذا وكذا، وأنتم لستم بأحفاد أحد، إنما هم أحفاد وأبناء وأعوان وسرايا الشياطين يضلون بهم بني آدم. فحينما يلبس حزامه، خذ كتابك يا ولدي، لا تأخذ حزامك الناسف، خذ كتابك. فإذا كان قتال في سبيل الله وجهاد في سبيل الله بضابط وشرطه، فكن في المقدمة، فاحمد الله أنك تنقاد لنص بفهم سلف الأمة. مهم جدا فهم سلف الأمة، هذا ركن يا إخوان، هذا ركن. ولا نقول فهم سلف الأمة شيء زائد، لأن الله يقول فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا نقول هذا شيء زائد، بل هو الرجوع إلى الله والرسول، إلى كتابه ولا سنة نبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الرجوع، لأن الله عز وجل بيّن هذا فقال ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. لا نجعل سبيل المؤمنين شيئا إضافيا زائدا غير ملزم، وإنما المرجعية إلى قال الرسول، فيكون الوعيد على مشاقة الرسول فقط. هذا إخراج ما يجب إدخاله، إخراج بغير نص بغير دليل. فسبيل المؤمنين وفهم السلف ركن في الهداية، ركن عظيم. اهدنا الصراط المستقيم فقط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. انتبهتم؟ ركنية فهم السلف، الركنية ركنية فهم السلف، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم. يا الله، لو ما في آية إلا هذه لكفى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو الصراط المستقيم، وليس صراط المنعم عليهم شيئا إضافيا على الصراط المستقيم. ولهذا يقولون هذا بدل أو عطف بيان. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. إذا نجعل هذا شيئا زائدا؟ لا، هذا من أدلة الإجماع، من أدلة الإجماع. فلا يمكن أن يكون المنعم عليهم على صراط ثم نقول هذا غير ملزم، هذا مستحيل، لا في عقيدة ولا في أحكام، لا في علميات ولا في عمليات. حيثما اتفقت الأمة كن معهم، لا تخليهم في أي مسألة من المسائل. لأن هذا السبيل والفارق، وإلا فكل يفهم النصوص على حسب هواه. سبحان الله، هؤلاء القوم يقرؤون إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا باعتبار أنه خلق من يسمع، ليس هو السميع، ليس صفة تعود إلى الله، إنما هذا شيء منفصل إلى الله باعتبار مفعولاته وليس باعتبار صفته سبحانه وتعالى. سميع بصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إثبات السمع لله، سمع يسمع سميع، ينفون ذلك. فالإنسان يحمد الله على في أخواني أنه ليس معطلا ولا ممثلا ولا خارجيا ولا مرجئيا ولا جبريا ولا قدريا ولا حزبيا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا برهميا ولا رسلانيا ولا داعشيا ولا قاعديا. والله يا أخواني فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الحمد لله هذا مقتضى الأدلة وفهم السلف. نعم.
وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد، فيقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، وإن قلت سميع فقد شبهت، وإن قلت ليس بسميع فقد شبهت، فماذا نصنع؟ قل لا سميع ولا غير سميع.
سبحان الله.
وإن قلت موجود شبهت، وإن قلت لا موجود شبهت، إذا ماذا نقول؟ قل لا موجود لا ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما معناه: أنتم إذا فررتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بالممتنعات، لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين. يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت كالجماد مثلا، فالجدار نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت. فلو سلمنا جدلا بأننا نوافقكم على أن تقابل
على أن تقابل الحياة والموت،
فلو سلمنا جدلا بأننا نوافقكم على أن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابلا لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين، يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي
أو منفي. نعم.
فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه.
نعم.
وذلك لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان.
لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يعني لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. لأن قد تفهم أنت ولا يرتفعان يعني أن الوجود لا يرتفع أو أن العدم لا يرتفع أو كذا، لا يعني لا يرتفعان معنا، فيقال في الشيء لا موجود ولا معدوم. نعم.
فأنتم
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول كيف يمكن إنزال قاعدة المتضادين مع إثبات الأول والآخر لله وهما متضادان؟
وهما إيه؟
متضادان.
كيف؟ نقول اجتماع في هذا، فنقول المتضادان لا يجتمعان معا، هذا على مورد واحد، تقول هذا الشيء أسود وأبيض. إنما حينما تقول أنت عادل لست بظالم، فنعم قوله سبحانه وتعالى هو الأول، الأولية باعتبار ماذا؟ الذي ليس قبله شيء، ها؟ والآخرية الذي ليس بعده شيء. إذا فما محل الأولية؟ الذي ليس قبله شيء. إذن أوليته لم تسبق بعدم، طيب وآخريته لا يلحقها فناء، فليس بعده شيء. هذا الأولية باعتبار أولية، الأول باعتبار الأولية والآخر باعتبار الآخر، فكيف؟ هل المورد واحد؟ فهو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء، ليس كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء غيره. طب هو الآخر الذي ليس بعده شيء. طيب والظاهر كذلك والباطن، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. إذن هذا الأول باعتبار ماذا؟ والآخر باعتبار ماذا؟ والظاهر باعتبار ماذا؟ والباطن باعتبار ماذا؟ فلهذا يقول العلماء الأول والآخر دالان على الإحاطة الزمنية. الإحاطة الزمنية باعتبار أول وباعتبار آخر، والظاهر والباطن الإحاطة المكانية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. إذن دال على الإحاطة، هذا لا يقال من وجود المتضادين في المحل الواحد في المورد الواحد على شيء واحد، لا. أما أن الله يتصف بهذا، نعم تصف الله بالأول وبالآخر، لكن ما معنى الأولية؟ موردها فين؟ باعتبار باعتبار الإحاطة الزمنية، باعتبار الأول وباعتبار الأخيرية، باعتبار الأولية وباعتبار الأخيرية. الاعتبار الأولي هذا اعتبار، واعتبار الأخيرية هذا اعتبار. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وسألكم سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول كيف نجمع بين نهي الله تعالى عن قول راعنا مع أنها تحتمل معنى حقا فرددناها كلية دون استفصال في المعنى، وبين الاستفصال في المعنى فيما لم يرد إثباته ولا نفيه، فلماذا لم نرد؟
أعد.
يقول كيف نجمع بين نهي الله تعالى عن قول راعنا مع أنها تحتمل معنى حقا فرددناها كلية دون استفصال في المعنى، وبين الاستفصال في المعنى فيما لم يرد إثباته ولا نفيه، فلماذا لم نرده كلية؟ ومن رده كلية فهل بذلك خالف منهج أهل السنة والجماعة؟
اللي هو رد ماذا بقى كلية؟ رد ماذا كلية؟ رد الجسمية مثلا كلية، فقال بمعنى الرد بمعنى لا نستفصل ولا نثبت، فلا نستفصل نثبت، هذا وقع في ورطة كبرى. ليه؟ لأن المعنى قد يكون حقا، فهل ترد الحق؟ ما يقال الجسم معنى، أنا أثبت الجسم على معنى أنه القائم بذاته سبحانه وتعالى، رددت إذا رددت حق، لأن الله قائم بذاته الحي القيوم بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. إذا رددت ماذا؟ رددت معنى صحيحا، إذا ورطت نفسك. فالذي يقول لا نرد مطلقا اللفظ والمعنى الصحيح، نقول هذا ورط نفسه. الأمر الثاني، أنك رددت اللفظ مطلقا، عندك دليل؟ هذا لو ورد النفي به ترده من جهة اللفظية، ترده مطلقا إذا ورد النفي، لكن لم يرد نفي ولا إثبات، فإن رددت مطلقا فقد ورطت نفسك لأنك رددت بلا دليل، وإن أثبتت مطلقا هذا من جهة اللفظ فقد ورطت نفسك لأنك أثبتت بلا دليل، هذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى يقال نستفصل، نستفصل لماذا؟ لأن المعنى إن كان حقا فهو مقبول، لكن نقول هذا المعنى الحق نستدل عليه باللفظ الحق والمصطلح الحق الذي هو كيت وكيت، فعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ الشرعية. يبقى إذن في اللفظ لا نثبت ولا ننفي، لأنك إن أثبتت فليس معك دليل، وإن نفيت فليس معك دليل، فكونك تنفي مطلقا يبقى هذا نفي بلا دليل. طب ومن جهة المعنى كونك تنفي مطلقا يبقى إذن هذا نفي كذلك بلا دليل، قد نفيت ماذا هنا؟ قد نفيت معنى صحيحا. إن أورد لك معنى صحيحا كيف تنفيه؟ إن أوردت معنى صحيحا كيف تنفيه؟ يبقى إذن هنا نفيت المعنى الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، يبقى إذن أنت أوردت نفسك بذلك في الإثبات. أما راعنا، راعنا لا يا أخي محلان، محل باعتبارها في نفسها ومحل باعتبار الاستعمال. محل باعتبار نفسها راعنا، خلاص هذه تحتمل وتحتمل باعتبار نفسها، فتقول واحد ضع عينك كذا على معنى صحيح، هذا ما في مشكلة. أما النهي هنا ليس عائدا إلى ذاتها، إنما هو عائد إلى كونه سد ذريعة وسد باب حينما استعمل قوم هذه اللفظ على وجهها السيء، فنسد الباب، نسد الباب حتى لا يقول إيه أنا أنتم تستعملون مثل ما نستعملون، أنتم تقولون رأينا ونحن نقول رأينا، علامة رأينا عندنا مرفوضة ورأينا عندكم مقبولة، نقول أننا نقول على معنى حق وأنتم تقولون على معنى باطل، لا، فسد الباب، فيكون هذا من باب سد الذرائع المفضية إلى المحظور. يبقى لا نقول رأينا، ولهذا هذه تختص بالزمان، تختص بالوقت الذي كان فيه ماذا؟ كان فيه هذه اللفظة تستعمل استعمالا غير شرعي. إنما اليوم لو واحد قال يا فلان رعينا، تقول له لا تقل رعينا، لا، ما في محظور اليوم، ما في محظور. ليه؟ لأنه ما في أحد استعمله استعمالا على وجه السيء، لهذا هذه تكون من باب ماذا؟ من باب سد الباب الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى الشر. لهذا اليوم من يقول راعنا ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، فالله عز وجل يقول لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، راعنا ينظرنا، لكن قل انظرنا. ليه؟ لأنه ليس فيها معنى يمكن أن يتوارى وراءه هؤلاء يهود الذين قالوا راعنا ويقصدون الرعونة وليس انظرنا، فيكون هنا العدول على ما إلى ماذا؟ إلى اللفظ الذي لا لبس فيه ولا يستغل، ولهذا هذا يكون باعتبار الأزمان، باعتبار الأمكنة، فاللفظ الذي يكون فيه استعمال لأهل الفساد ولو كان في أصله الإباحة لا تستعمله سدا للباب حتى لا تشبه هؤلاء في ألفاظهم، فيكون هذا من النهي عن التشبه بهؤلاء ومن باب سد الباب المفضي إلى هذا الأمر. إذن هذه مسألة وهذه مسألة، هذا شيء وهذا شيء، نعم. ولهذا اليوم ليس فيه نفي ولا نهي أن تقول راعنا، لا إشكال، نعم نعم. أيوة، ما هو لمخاطبة الرسول، ولهذا هذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال فأنتم لابد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، فإما أن تقولوا ليس بموجود أو ليس بمعدوم، أما أن تقولوا لا موجود ولا معدوم،
لكن الجسمية متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، تثبت أن هذا صفة أو ليس بصفة لابد أن يكون عندك توقيف، ما لم يكن عندك توقيف فلا تثبت ولا تنفي من جهة اللفظ، من جهة المعنى تستفصل حتى لا ترد معنى صحيح، نعم.
فأنتم لابد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، فإما أن تقولوا ليس بموجود أو ليس بمعدوم، أما أن تقولوا لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. وقال بذلك غلاة القرامطة والباطنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى،
نعم.
والحاصل أن التعطيل خمسة أنواع، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون لله ما أثبته لنفسه. وأقول لهؤلاء إنكم ما فررتم من شيء إلا ووقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب بل في شر منه، لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون،
وهذه قاعدة عامة يا أخواني، هذه قاعدة عامة، أهل الضلال ما يفرون من شيء إلا وقعوا في شر منه، نعم.
لأن هؤلاء إذا
يعني فروا، الخوارج لما قالوا كفروا بحكم الرجال، وأن من ترك وأن من حكم الرجال في دين الله فقد كفر، طيب منهجهم تحكيم من؟ الرجال، ولا هذا حكم الله؟ ليس حكم الله، منهج الخوارج ليس حكم الله، إذن وقع في حكم الرجال. المعطلة الذين نفوا الصفات بدعوة الخوف، بدعوة تنزيه الله عز وجل عن مثالة المخلوقين، فجعلوه ماذا؟ مثلوه بالمعدومات، مثلوا بالمعدومات. نعم. فكل من فر من شيء بغير هدى وقع في أشر منه. نعم.
لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون في تشبيهه ويثبتوا صفة أخرى نقول لهم هذه الصفة موجودة.
الذين يخرجون على السلاطين والحكام الآن بالمظاهرات والثورات والخروج وإلى آخر ذلك، يقول لرفع الظلم عن الناس. رفع الظلم يعني الفاتورة الكهرباء بقى من 10 قروش إلى جنيه. طيب وبعدين؟ والماء بعد ما كان ما أدري الفاتورة 5 جنيه الآن صارت الفاتورة 50 جنيه. ها طب وبعدين؟ وكذا وكذا إلى آخر ذلك. أولا هل تعتقد أن هذا يعني من الظلم؟ ما في الرخص والغلا وكذا، هذا من الله سبحانه وتعالى. قد يبتلي الله عبادة تضيق أشياء تتسع أشياء، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي فإن الله هو المسعر ونهى أن يسعر للناس. وقد يكون هناك شيء باعتبار أحوال الناس، هذه واحدة. طيب الثانية، أنت تريد أن ترفع الظروف، فماذا صنعت؟ خرجنا على السلاطين وبعدين، وملأنا الميادين وبعدين، حرقنا الأخضر واليابس وبعدين، ضاق على الناس سبلهم. فبعد ما كانت الشكوى تقول من الكهرباء من كهرباء ومن المياه، صارت الشكوى من ماذا؟ من كل شيء. تعطلت تجارات الناس، تعطلت مصالح الناس، الزرع والحصاد موجود ولا يجد من يشتريه، المصانع موجودة وقد وليس هناك أمن في طرق الناس حتى توزع البضائع، بل ويعتدى على المصانع، بل ويعتدى على أصحاب السيارات. بعد ما كان يشتكي من فاتورة السيارة التي أصبحت من 100 جنيه إلى 300 جنيه، صار الآن تؤخذ سيارته ب 300,000 جنيه. ها. الذي كان يشكو يقول ابني ما تعين، ابني ما تعين خريج دفعة 2000 ما تعين، خلاص ابنك مذبوح إن لم تدفع أنت 1,000,000 جنيه. هات 1,000,000 جنيه وإلا ذبحنا ولدك وتسلمه عند المكان الفلاني. بعدما كنت تبحث عن وظيفة ابنك صرت تبحث عن حياة ولدك. يا إخواني، كل من سعى في دفع شر بزعمه بغير هدى وقع في أشر منه. الشيخ يقول ما وقع في شر فقط مثله، لا، في أشر منه. وهذا فعلا، ولهذا يقول شيخ الإسلام ماذا في هذه المسألة؟ ها؟ فما وقع خلفه إلا كان الذي بعده من الشر أضعاف ما كان قبله. هذا أمر واقع، هذا أمر واقع ومعلوم ومشاهد. فإن أردت تنزيها فاسلك السبيل، وإن أردت إثباتا فاسلك السبيل. ولهذا أهل السنة والجماعة ينزهون لكن بلا تعطيل، ويثبتون لكن بلا تمثيل. أهل السنة والجماعة لا يخرجون على سلاطين لكن يرون النصحة، يرون النصحة، يرون الجبر، يرون سد الثلمة وغير ذلك. نعم.
قال لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة
عندهم رجاء، لكن مقترن بالخوف، عندهم خوف ولكن مقترن بالرجاء، عندهم إيمان بإرادة الله وقدرته ومشيئته سبحانه، لكن عندهم اعتقاد بأن العبد له إرادة ومشيئة. عندهم محبة للصحابة وتفضيل لهم، لكن عندهم أنهم ليسوا معصومين، هم بشر يجري عليهم الخطأ، لكن خطأهم باجتهاد، ومعاصيهم تابوا منها فعادوا أكمل مما كانوا. أعطونا معنى ضل فيه من ضل، إلا وضلالهم إما بغلو أو جفاء. وأهل السنة يكونون وسطا يجمعون بين سائر النصوص. في كل مسألة من المسائل، سبحان الله، كل مسألة من المسائل الاجتهاد باب أغلق عند القرون الثلاثة أو 500 سنة. كيف؟ ووقائع الناس التي لا حصر لها. الاجتهاد موصول إلى يوم القيامة لكن بضوابطه. فبين جعل الدين ألعوبة كل يتكلم فيه، وبين قصر الدين على قرون معينة أو مذهب معين، يأتي منهج أهل السنة والجماعة أن الاجتهاد موصول إلى يوم القيامة في كل علم من العلوم، في علم حديث، في علم فقه، في كل علم من العلوم الاجتهاد موجود. أما العقيدة فهي توقيفية، فيكون الاجتهاد في التعرف عليها وفي إخراجها للناس. ففي كل باب لا تجد أحدا يغلو في شيء إخوان إلا نتيجة شطط وانحراف. من الذي قصر الحق في المتقدم دون المتأخر إلى آخر الزمان؟ بما يختم زمانك؟ يختم زمانك بالطائفة المؤمنة التي يخرج فيها هذا الرجل الصالح والعبد الصالح. يبقى الحمد لله الخير في الأمة إلى آخر الزمان حتى يقبض الله أرواح المؤمنين. هذا الذي جاهد الدجال ووقف له بالمرصاد أنت الدجال حقا. يبقى الخير في الأمة والحمد لله العلمي والعملي، العلمي والعملي. فبين قوم يقولون دعونا من كتب السلف وميراث السلف و كتب التراث، وبين قوم يقولون المتقدمون لا المتأخرين، يأتي منهج أهل السنة والجماعة. الخير موجود والحمد لله، والمسائل لا تتناهى، وفي كل عصر فما يخلو عصر من قائم فيه قائم الله بحجة، فما يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة، وهكذا. العلم له أصوله في كل عصر من العصور، من خالف من الأوائل رد عليه، ومن وفق من المتأخرين قبل منه. سبحان الله. حتى في الجرح والتعديل فيما يتعلق بالرواة، هناك رواة مضروب عليهم بتتبع أحاديثهم، وهناك رواة مضروب مشهود لهم بالخيرية، فلا أحد يعارض أحكامهم فيها. وهناك من هو محل الاجتهاد بين العلماء في كل باب من الأبواب، نجد والحمد لله وسطية أهل السنة والجماعة. نعم،
لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة أخرى نقول لهم هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه تحريف النص.
نعم.
ونضرب مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقة وإنما له قوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة، فنقول والقوة كذلك، أليس للمخلوق قوة؟ فلن نستطيع أن يقول
لك. يعني أنتم أولتم اليد بالقدرة فرارا من التشبيه، تو المخلوق ما له قدرة، يبقى إذن عطل القدرة كذلك، لأن إثبات القدرة يقتضي التشبيه. فإن قلتم لا قدرة لا تماثلها قدرة، نقول وقولوا يدان لا تماثلهما يدان. نعم،
فلن يستطيع أن يقول لا، والله يقول الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأنتم كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فإذا قلتم له قوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. وقلنا إنهم وقعوا في شر مما يفرون منه وتحريف النص، حيث حرفوا معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر، وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقولهم فروا من شيء ووقعوا في شر منه.
نقول وهكذا كل الذين ينحرفون عن الدين، نقول هم فروا من شيء وقعوا في شر منه. نعم،
قوله ولا تمثيل يعني نثبت بلا تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة لأمور. أولا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب.
نعم، هذه قاعدة أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. هذه قاعدة عظيمة، وهي تساوي عبارة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى في الطحاوية لما قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، يبقى إذن عبر عن الشيء بالمصطلح الشرعي، عبر عن الشيء بالمصطلح الشرعي. نعم.
وثانيا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض، لأن النصوص محكمة وليس فيها تناقض ولا اختلاف.
نعم.
وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص،
طيب مسألة يا أحمد مهمة جدا نحتاجها صراحة، ألا وهي طب إذا فهم المصطلح الشرعي فهما مغلوطا فهل نرفعه ولا نستعمله نظرا لأنه فهم الفهم المغلوط، أن نصحح الفهم المغلوط مع الحفاظ على اللفظ الشرعي؟ مسألة مهمة جدا. ها،
نحافظ على اللفظ الشرعي مع تصحيح الفهم المغلوط.
تمام.
ولا نرد النص،
ولا نرد المصطلح الشرعي، لأننا إذا أبطلنا المصطلح الشرعي فقد أبطلنا بلا دليل، أبطلنا ما جاء به الدليل، ولا يجوز لنا هذا. فلا نطل في الاستعمال بدعوى ماذا؟ بدعوى أنه وجد فهم مغلوط. يعني الآن نحن نعبر عن الإيمان، نعبر عن الإسلام، نعبر عن كذا، هذه ألفاظ شرعية وورد تفسيرها أيضا بالتفسير الشرعي. هل لما يقع خلط ولبس في المصطلح أو في الفهم المتفق عليه نترك الفهم أو المصطلح؟ لا، نحن نقول لمن قول وعمل، والخوارج يقولون قول وعمل. هل لما قال الخوارج من قول وعمل نترك نحن فهمنا للإيمان من القول وعمل؟ لأن الخوارج يقولون قول وعمل، فيكون هذا خشية أن يفهم أننا على منهج الخوارج؟ لا، لكن نفصل الفارق بيننا وبين الخوارج ونحافظ على مفهومنا الوارد للإيمان، وأنه قول وعمل، أنه قول وعمل. الآن لا نستعمل الإسلام لأن النصارى يقول نحن مسلمون ولا يدخل نحن مسلمون وكله يقول هذا الدين كله والإسلام، فاستعملوا شيئا غير الإسلام، نقول شريعة محمد، ما تقول الإسلام، حتى نميز هذه الشريعة عن سائر الشرائع. هل نقول هذا؟ لا، ما نقول هذا. طيب نقول الآن لا أصف نفسي بأنني مسلم، لا بد أقول أنا سلفي، فأقول أنا سلفي ولا أقول أنا مسلم. لا يرفع اسم الإسلام، تقول لأن الطوائف كلها تنتمي إلى الإسلام، فالفارق يكون باعتبار المنهج، منهج السلفي، منهج السني. أقول لك لا يرفع الإسلام، لكن بين أنك على الإسلام والسنة، أنك على الإسلام ومنهج السلف، الإسلام بفهم السلف، لكن لا ترفع الإسلام. فقوم يقولون لا نتسمى باسم الإسلام، لا بد يجب أن تقول سلفي أو سني أو إلى آخره. فنقول أوضح المراد من الإسلام لكن لا ترفع مصطلح الإسلام. فنحن المسلمون، هو سماكم المسلمين فنحن مسلمون، لكن نبين أن الإسلام الذي نحن عليه هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام الصحابة، ليس إسلام المعتزلة وليس إسلام الخوارج وليس إسلام وليس إسلام. إذن المصطلح الشرعي والفهم السلفي لا نتنازل عنه، وإن شاركنا في ذلك بعض أهل الأهواء من جهة فهم أو تلبيس في مصطلح أو إلى آخره، واستعمال المصطلح على غير جهته. نحن نرفض لفظة التنزيه لأن المعطلة يقولون بالتنزيه، نحن نرفض لفظة الإثبات لأن الممثلة قالوا بالإثبات، لا، لكن نبين معنى التنزيه والفارق بينه وبين التعطيل، نبين معنى الإثبات والفارق بينه وبين التمثيل. هذه مسألة مهمة جدا. ومن المفردات التي نحتاج إليها أيضا في هذا مسألة جنس الأعمال، فنقول من ترك جنس العمل عمل الجوارح فإنه يكون كافرا. فبعض الناس يقول لا نستعمل لفظة الجنس مطلقا. ليه؟ لأنه وجد من يعتبر أن جنس العمل وكذا يعني جنس أي عمل من الأعمال من أعمال الجوارح، يعني لو ترك جنس عمل واحد يكون كافرا وليس جنس الأعمال كلية أعمال الجوارح، مثل ما يكون في القلب لابد من وجود جنس أي عمل من أعمال القلوب، إنما الجوارح تختلف فيوجد جنس أعمال الجوارح كلية. ولهذا يعبر العلماء ترك العمل كلية. فهنا قوم يقولون لا، الجنس هذا لا يستعمل مطلقا، وقوم استعملوا على معنى باطل، علماؤنا استعملوا هذا، علماؤنا استعملوا هذا. إذن ماذا نصنع؟ نستعمله مع إيضاح الفرق بيننا وبين ما استعمله استعمالا باطلا. وإن جاز من باب التنزل، من باب المجادلة التي أحسن أن تقول هبني تركت ذلك، اترك جنس العمل، فما حكم ترك العمل كلية؟ ترك العمل كلية هذا هو الموضع. كما أنك قد تترك المفهوم السلفي أو المصطلح الذي دل عليه الشارع من باب تنزل، من باب إفحام الخصم، من باب إلزامي بكذا، فيكون هذا الموضع طارئا، لكن لا تتنازل مقررا بأن هذا لا يستعمل. لكن في بعض مواضع قد تقول هذا هابني قرأتها هكذا كما قال القائل وكلم الله موسى تكليما، فقال هابني قرأتها هكذا، هابني قرأتها هكذا، فمن باب التنازل طيب هنطر جنس العمل، ها فما تقول في حكم تارك العمل كلية؟ لهذا أنت ما تلزم بأنه لابد أن يكون هذا الأمر الذي ورد الشرع باختيار الشرع، العلماء عبروا بجنس عمل، عبروا بتارك العمل كلية، عبروا بركنية عمل، عبروا إلى آخر ذلك، فأنا أطوف في هذه المصطلحات. ولهذا لا نلزم بمصطلح معين، لكن أن ترفع هذا المصطلح كلية لا، وأن تقول أنا أعتذر عن هذا المصطلح لا، لا تعتذر عنه، إنما توضحه، إنما في حال المجادلة والمناظرة وغير ذلك لا إشكال، اختر لفظا أو مصطلحا آخر يدل على المراد إذا كان الخصم عنده حساسية من هذا، مع بياني أن هذا مصطلح العلماء. لكن كلما أحدث محدث شيئا في مصطلح شرعي أو في فهم شرعي نترك هذا ونقول خلاص نترك جنس العمل طالما أن السلفيين اختلفوا مسألة جنس العمل. طيب وعلى ما يختلف السلفيين في مسألة جنس العمل؟ على ما يختلفون؟ نوضح للسلفيين أن المراد بجنس العمل الباطل باطل، ولكن المراد بجنس العمل حق حق، وعلى السلفي أن يقنع بهذا. لكن سلفي يقول لا، لا يمكن أتبعك إلا أن ترفع هذا المصطلح كلية. نقول لما؟ يقول لأن البعض استعمله، ما في إشكال. إذا المحظور أن البعض استعمال استعمالا باطلا، أوضح الوجه الباطل، وإلا ارفع الإيمان قول وعمل، لأن الخوارج لم يفهموا فهم أهل السنة فيه. ارفع لفظة التنزيه، ارفع لفظة الإثبات، وهكذا يبقى أوضح. لكن كونك تقول أنت ماذا تريد بجنس العمل، أقول لك والله أريد بجنس العمل كذا كما أراد العلماء، تقول نعم هذا معنى حق. لكن لا لا، هذا باطل، كلمة جنس عمل جماعة بتوع الجنس دول، لا لا، هنا قف. لا ليه؟ لأنك الآن تريد أن تنفي ما استعمله العلماء، إنما تطلب شرحا، تطلب إيضاحا، تطلب مناوبة بين المصطلحات الواردة عن السلف، ما في إشكالية، ما في إشكالية، هذا لا إشكال فيه. لكن تطلب رفعا مطلقا وتستدل عليه، تقول هل تكلم بذلك مثلا أبو بكر أو عمر؟ وأبو بكر وعمر ما تكلموا بالأحكام التكليفية والوضعية، ولا تكلموا بالصفات الثبوتية والسلبية. ها، تقول لكن المعاني النصوص تدل على ذلك، نقول ومعاني النصوص تدل على ذلك. لكن لو سلكت إلى النفي هنا، نفي هذا المصطلح أن أبا بكر وأن عمر ما استعمل ذلك، نقول وكذلك ما استعملوا كثيرا من المصطلحات. فهذه مسألة بارك الله فيكم لابد من التنبيه إليه. هناك مصطلحات وردت في كتاب السنة، هذه لا يتنازل عنها مطلقا، وهناك مصطلحات وردت في ماذا؟ في كلام العلماء، هذه إن وردت لها يعني تعبيرات عدة والمعنى واحد ما في مشكلة، ما في مشكلة. أنا حينما أكلم إخواني الآن أقول يا إخواني نسبة العلو لله عز وجل على وجه اللائق به، ما هو بلازم أقول لكم بذاتي، ها؟ ما هو بلازم، ما يأتي واحد يقول يا شيخ، الشيخ لو سمحت السلف قالوا بذاتي، يجب أن تقول بذاتي. نقول يجب أن أعتقد بذاتي، ويجب أن أرد على من نفى الرحمن العرش بذاته المصطلح هذا، أرد عليه بكل قوة وأقول لا تنفي. لكن في استعمالي أنا أقول الرحمن العرش بذاته، أو أقول الرحمن على العرش فقط، أثبت العلو ولا لا إشكال. كما إنني أقول الكلام القرآن كلام الله، وأقول كلام الله غير مخلوق، وأقول كلام الله على الحقيقة، يبدي تعبيرات زي جنس العمل كده، جنس عمل ترك عمل الكلية كذا. لكن لما تأتي ترفض اللفظة مطلقا لا نقف. عرفتم الوجهة؟ الوجهة أنا أعبر عن العلو، علو أثبت العلو ولا، أو أقول بذاتي أو كذا، لا إشكال. أتناوب فيما استعمله السلف، القرآن كلام الله ما في إشكالي، أنا أقول لكم الآن كلام الله. لكن ماذا تقول؟ لا، لابد أن تقول أحمد رحمه الله كان يرفض هذا، كان يرفض هذا على أي وجه وفي أي زمان؟ على وجه الشك اللي بيقف هؤلاء الواقفة الذين يقولون ها لا نقول هو مخلوق ولا نقول غير مخلوق. من هنا تدخل واحد بمعنى فاسد في إبطال المصطلح، نقف عنده. فأنا أقول تريد مني حكم تارك جنس العمل ما في إشكال، حكم تارك العمل كلية ما في إشكال، لكن تأتي تقول لا يجوز استعمال لفظ جنس العمل لكون البعض قد أساء، نقول لا نستعملها لا إشكال في ذلك، والذي عند معنى فاسد نرد معناه الفاسد. لكن نمحو من قاموس أهل العلم ما استعمل أهل العلم الأوائل أبدا أبدا، لما نوضح نشرح للناس ما في مشكلة. وأيضا ما في إشكالية لو أنا أجادلك وأنت لا تريد هذا اللفظ أقول دعني من هذا هابني من هذا لم أقل هذا فما تقول في كذا ما في مشكلة ما في مشكلة لكن أنا أعتذر عن لفظ جنس العمل لا ما أعتذر ما حيت لي أعتذر أنا أعتذر عن لفظة التنزيه لأنه وجد التجميع ليه تعتذر أنا أعتذر عن لفظة العلو إثبات العلو المطلقة كذا لا لا تعتذر عن شيء تكلم به السلف لكن في باب مجادلة في باب كذا تتناوب الألفاظ ما في مشكلة هذا يرخص فيه ما لا يرخص في غيره وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين مع أننا على الهدى الواضح هم على الضلال الواضح لكن نجلس نقول تعال اجلس يا أخي إن كنت على الحق تبعناك وإن كنا على الحق اتبعنا ونحن نجزمنا على الحق ونقطع بنا وليس على الحق فهذا الباب باب خاص إذن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية والسلفية هذا سبيل السنة والجماعة هناك مصطلحات وردت في الكتاب وفي السنة هناك مصطلحات وردت عن السلف كلاهما واجب الاتباع لأن الثاني من سبيل المؤمن وقد أمرنا الله به ليس فقط المصطلح الوارد في القرآن والسنة فقط مصطلح الوارد في القرآن والسنة وفي كلام السلف الذي اتفقوا عليه غير مخلوق بائن من خلقه على الحقيقة على العرش بذاته ما ينبغي أن تأتي وتقول هات اللفظ هذا من كتاب الله وسنة رسول الله ما في آية واحدة ألستم تقولون يا سلفيون كتاب وسنة وتقولون وقول الصحابة هاتوا يلا هاتوا من قول الصحابة الرحمن العرش بذات هاتوا من السنة الرحمن العرش بذات هاتوا من الكتاب الرحمن العرش بذات إذن هذا اختراع منكم أنتم وهذا إحداث في الدين والنبي قال من أحدث في أبرنا هذا ما ليس منه فما ورد نقول ليس إحداثا في الدين كيف النبي ما جاء به نقول بل النبي جاء به الله ما ذكر في كتابه بل الله ذكره في كتابه ذكر ماذا ذكر عرش السواء وهذا يتضمن استواءه بذاته وبصفاته أنتم الذين أنكرتم ما جاء في القرآن والسنة وأما كلفظة هذا شرح لما ورد وهذه اللفظة التي شرح بأهل السنة والجماعة هي سبيل المؤمنين والله في كتابه قال واتبع غير المؤمنين والنبي في كتابه قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فصار طرفا كثيرا فعليكم سنة وسنة الخلفاء الرشيدين المهدي أي ومن صار على من هجي وضرب ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه مسألة مهمة ما يأتيك واحد ينازعك في لفظ شرعية تقول خلاص أنا يا جماعة لا نتكلم بها لا نتكلم بها نعم
شيخنا الكريم بارك الله فيكم يعني ما الفرق بهذه القاعدة وقاعدة أن المباح إذا صار شعار على طائفة فإنه يمنع
أنت بتقول مباح بس خلاص الجواب في كلمة مباح مباح يعني لا ورد في الكتاب ولا ورد في السنة ولا ورد في تعبير السلف هذا مباح خلاص ما في مشكلة هذا مباح
لكن معلوم أنه من جهة يعني عارف من جهة النصوص
كيف يعني من جهة النصوص
يعني عاري عن الأمر
إيه بس هذا مو منصوص مباح إذا صار هذا المباح شعارا المباح ما هو يا أحمد ما لا تعلق للأمر والنهي به لذات جميل يبقى لا ورد في الشرع اعتبار له بذاته ولا إلغاء له بذاته تمام إذا استعمل هذا على وجه محرم صار هنا محل النهي ليه عندك بقى نهي عن مشابهة أهل الباطل يبقى لا تشابه أهل الباطل لأنهم حولوا هذا المباح إلى جهة محظورة فحضر عليك الاقتداء به فمن تشبه بقوم فهو منه يبقى هنا تعلق النهي متى تعلق النهي لما صار له محل ما المحل مشابهة أهل الضلال مشابهة المشركين إنما نحن لا نتكلم عن المباح، نتكلم عن الحق الذي جاء به الكتاب والسنة وجاء به سبيل المؤمنين. إن حصل لبس عند قوم بمشاركتنا أهل الحق في مصطلح في مفهوم، نرفع الإلباس ونزيله مع الحفاظ على ماذا؟ على مقدراتنا كما يقولون. دي مقدرات. هشام ما يملك لفظة جنس العمل حتى يجلس الآن أمام الكاميرا يقول أنا يا أخواني بعتذر عن جنس العمل. ليه اعتذر عن جنس العمل؟ ليه؟ هي كلمتي أصلا، هو ده مصطلحي. لكن أنت اعتذر عن إبطال هذا اللفظ، أنت اعتذر. وكلانا أنا وأنت نتفق على إيضاح المراد من هذا المصطلح عند أهل السنة والجماعة، ورد المصطلح الباطل، ورد المعنى الباطل. وإلا اعتذر غدا عن بذاته، واعتذر غدا عن حقيقة، واعتذر غدا عن باء من خلق، واعتذر غدا عن إذا كل هذا نعتذر عنه. كلما وجد واحد يقول قولا ويعتقد اعتقادا باطلا يبقى في مصطلح موروث عندنا، يبقى إذا نعتذر عن هذا. هل إحنا نعتذر عن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة لأنه سلفيون يوجدون يقول هذا المصطلح بدون حق؟ نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لكن فهم سلف نوضح بقى فهم سلف الأمة الموجود في دواوين السنة وعلى ألسنة أهل السنة. فكثير من الناس يقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ولا يطبق ذلك، أو بعض الناس عنده حساسية من أن يقول أنا سلفي، أنا منهجي وأنا جي السلف، يقول لا اشقص في جماعة تعين نفسها بالسلفين. إيه الفرق يكون بينك وبين حزب النور؟ حزب النور يقول أنا حزب سلفي. طيب أنت ما تقول أنا سلفي لأنك بداية تشبه حزب النور، أو يحصل لبس، ما الفرق بينك؟ فخلها سنة. طب ما هو سنة، لا شعر تقول نحن أهل سنة. طيب نخليها إيه؟ أقول لك يعني سبيل المؤمنين، أنا على سبيل المؤمنين، ما تقولش أنا سلفي ولا سني، قول أنا على سبيل المؤمنين، ستوجد جماعة تقول سبيل المؤمنين. لا، أنا سلفي، أنا سني، أنا من أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة، نحن سلفيون، نحن أثريون، نحن أهل حديث. ثم ننفي ما لصق وعلق بهذه المصطلحات من مفاهيم باطلة، ونرد على أدعياء هذه المصطلحات بلا حقائق، لكن مع الحفاظ على هويتنا. مع الحفاظ على ماذا يا إخواني؟ على هويتنا، نحافظ عليها، نحافظ عليها. نعم.
كان بعض أهل العلم شيخنا ينكر مسألة الاصطلاح في القرآن والسنة.
كيف يعني؟
الشيخ صالح على الشين.
يعني اصطلح مش فيه.
يكون يعني المصطلح يكون أنا شخصا اصطلح مع غيره على شيء وهذا غير موجود في القرآن.
مش فاهم يعني. تقصد
المصطلح القرآن هو ينكر هذا اللفظ.
لا، المصطلح الذي جاء في القرآن، مصطلح جاء في القرآن. المصطلح يعني ماضي اللفظة.
يقول في شرح الطحاوية شيخنا. أولا قبل الدخول في الجواب، استعمال لفظ المصطلح القرآني هذا استعمال حادث، والأخ عنده رغبة في الاتباع. لفظ المصطلح القرآني أو المصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ الحديثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظ، وهذا لأن كلمة المصطلح تعني اصطلاح، والاصطلاح هو أن يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسمية. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإذا العلماء يقولون الدلالات القرآنية، الألفاظ القرآنية، المعاني، الآيات ونحو ذلك مما هو مستعمل عند السلف.
هذا لا شك أنه الأكمل، هذا لا شك أنه الأكمل. لكن حينما يقال هذا المصطلح ورد في القرآن، هذا مصطلح يعني معناه أن هذا اللفظ بنفسه جاء في القرآن، ثم هناك اصطلاح من وضع الشارع وهناك اصطلاح من وضع الناس، فيقال يعبر عنه بأن هذا لفظ شرعي، بأن هذا كذا. لكن لا شك أن الشيخ يعني دلالته هنا دلالة الأكمل، هذا دلالة الأكمل. فيقال الأكمل يقال الأسماء الشرعية، الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية، الأسماء الشرعية، هذا لا شك أنه الأكمل، هذا أكمل من المصطلح. أنت من تقول هذا المصطلح جاء في القرآن، هذا المصطلح جاء في السنة، فتقول هذا اللفظ هذا الاسم، كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع أنها الأسماء الشرعية، لا شك أن هذا هو الأولى. نعم، لكن كثير من أهل العلم يستعمل هذا، ما يقول يعني يقول المصطلح هذا جاء في القرآن أو كذا، على اعتبار أن هذا اللفظ جاء في القرآن، هذا استعمال يعني كثير من أهل العلم، لكن الشيخ نبه إليه تنبيه جيد، وأن التعبير عن ذلك بالألفاظ أو الأسماء هذا أولى لا شك. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله: وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت،
هذا يعني موجود في كلام يعني أهل العلم كثيرا يعني. نعم، يعني لو تدخل على هذا تجد كثير من ألفاظه واعتباراته. نعم،
العلة التي ذكرها الشيء
على الأكمل
أنه يصطلح مع غيره على شيء، وهذا
نعم
نوع في الكتاب والسنة، الاصطلاح مصطلح أنا شخصا اصطلح مع غيره أو مع،
هذه لغة بحتة، هذه لغة بحتة، هذه من جهة اللغة البحتة، لكن من جهة حقيقة الاستعمال عند العلماء فيقال المصطلح يعني تساوي اللفظ، ثم هذا المصطلح إما يصطلح عليه أهل كل فن يعني أهل كل فن، ولهذا يجعلون الاصطلاح هذا أخص من الشرعي، فيقول مثلا هذا في لغة كذا وفي الشرع كذا أو الاصطلاح كذا، طارة يكون شرعا فرقون هذا مثلا الإيمان مثلا في اللغة كذا وفي الشرع كذا، وقد يعبر البعض في بعض المواضع يقول في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، يعني اصطلاح أهل الفن. فلا شك أن التعبير عن هذه الأشياء في الكتاب والسنة بالألفاظ والأسماء أن هذا لا شك أنه الأكمل. أما أن يقال لو قلنا مثلا هذا المصطلح جاء في القرآن أو غير ذلك أنه ممنوع، فإن لغة العرب أيضا اصطلح العرب على ذلك، صار اصطلاحا عندهم، صار استعمالا عندهم، صار كذا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فالذي يظهر لي أنه ليس من باب خطأ وصواب، لكن من باب كمال وجائز، والله أعلم. لا، ليه أنا أقول هذا ليه؟ لأن العلماء جروا على هذا الأمر، يعني العلماء جروا على هذا الأمر والله أعلم. نعم، لكن لا شك أن في حقائق لي حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية، فالأولى في العرفية أن يعبرنا بالاصطلاح، وفي المعاني الشرعية عبرنا بالأسماء والألفاظ، يعني الذي ورد في الشارع وردت في الشارع. وأما المصطلحات مثلا الاصطلاح يكون هذا يعني ألصق بالألفاظ العرفية، فالعرف اصطلح على هذا في مصطلحهم، إنما الشرعية نسبة ذلك إلى الشرع، الأسماء اللي وردت في الكتاب وردت في السنة، لا شك أن هذا الأكمل والأولى والأفضل. أما يعني من جهة أنه صواب وخطأ لا يظهر لهذا، صواب وخطأ لا يظهر لهذا، إنما من جهة كمال نعم لا شك. نعم،
عرفوني شخنا بعض الباحثين يعرف المصطلح يفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.
نعم،
فأقول في التعريف اللغوي: وعليه فالحاصل أن المصطلح لغة هو الشيء المخصوص الذي اتفقت عليه طائفة من الناس لتحقيق الوفاق، والمصطلح اصطلاحا هو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للدلالة على مفهوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة.
نعم، لا نقول يعني لو تبحث مسألة كلام العلماء تجد كثيرا يعني يعبر به، يعني يقول مثلا هذا يعني مصطلح شرعي أو هذا المصطلح في الكتاب أو في السنة أو يوجد هذا يعني، لكن لا شك اللي ذكره الشيخ لا شك أنه الأكمل، هذا هو الأكمل. لكن هل يقال تخطئة أنه خطأ الله أعلم لا يظهر لي هذا. نعم يعني تحتاج مزيد بحث. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص.
نعم.
الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنهما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا، فلله حياة وللإنسان حياة، فهناك نوع من التشابه، لكن هل هناك تشابه فيما يختص فيه كل واحد؟ الجواب لا، لأن للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق.
نعم، فلو نفيت التشبيه تنفي شيئا موجودا، فتنفي شيئا موجودا ألا وهو أصل المعنى، فالله له حياة والمخلوق له حياة، ولكن حقيقة هذا المعنى لا يقع فيه التماثل، فنفي التمثيل يحافظ لك على ماذا؟ على إثبات أصل المعنى بخلاف نفي التشبيه. فلو نفيت التشبيه، نفيت التشبيه معنى أنك لا تثبت، إن أثبت حياة الله فتثبتها للمخلوق أبدا، أو إذا أثبت حياة المخلوق فتثبتها لله أبدا، لكن نحن نثبت حياة للخالق وحياة المخلوق، لكن حياة الخالق لا تماثل حياة المخلوق، وحياة المخلوق لا تماثل حياة الخالق، فحياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء إلا بإبقاء الله لها كما في بعض المخلوقات، أما حياة الخالق فلا تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. نعم.
الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه،
كما يقول في أهل السنة أنه مشبه، مشبه من أي وجه؟ أنهم يثبتون الصفة على حقيقته، فلو نفيت التشبيه قد يحصل ماذا؟ قد يحصل إهام أنك تنفي الصفات. نعم.
فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل. شيخنا قال ترد يعني القاعدة السابقة في الجزئية ديت.
نعم.
إن أهل الباطل لو عمدوا إلى مصطلح للمصطلحات الشرعية فإننا لا نتركه.
أي بس عندنا مصالح الشرع التمثيل، هذه ما ترد، عندنا التمثيل وليس التشبيه، ولهذا التشبيه نقول إن تلقى بها السلف السني وكذا فهي محمولة على نفي التمثيل، يبقى دي لا ترد. نعم.
وعلى هذا فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل.
نعم، يعني كما تقرأ بعض السلف هذا فهو محمول على من غير تمثيل. نعم.
لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، ولأن بعض الناس يعتقد أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيكون المعنى على هذا الاعتقاد من غير إثبات صفات،
ولهذا نقول في مثل هذا ليس هو خطأ وصواب وجائز وغير جائز، إنما هذا من باب ماذا؟ الأكمل والأحسن والأفضل. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى.
سؤال شيخ.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام يقول: ما موقفنا من الألفاظ التي استعملها بعض السلف والتي ردها البعض الآخر؟
الألفاظ التي استعملها البعض وردها البعض كأي مسألة من مسائل الخلاف نعمد إلى الترجيح، طالما السلف منهم من أقر منهم من رد فهنا نلجأ إلى الترجيح، لكن أيضا هذه القاعدة التي ذكرت إنما هي فيما اتفق عليه السلف في عصر من العصور، أوجدوا هذه اللفظة واتفقوا عليها، أوجدوا هذا المصطلح واتفقوا عليه، لرفع شبهة ما، يبقى إذن هذا سبيل المؤمنين. إنما ما اختلفوا فيه لا يمكن أن يقال هذا سبيل المؤمنين وهذا سبيل المؤمنين، وهو قائم على التضاد، وهو قائم على التضاد. فإن كان قائم على التضاد عمدنا إلى الترجيح وطلبنا الترجيح بين من يثبت وبين من ينفي. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. قال العلامة العثيمين رحمه الله: كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف رحمه الله تعالى الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء.
فقد تعدى. نعم.
ومثل ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم، وهذا مثله كل من أول فقد تعدى.
نعم.
وقوله فكل
هذا كان مبتدأ يشبه الشرط، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى، هذا يشبه الشرط، فلهذا يحسن اقتران الخبر بالفاء. والخبر ما يتم به معنى الكلام، فقوله فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته لم يتم المعنى، المعنى تم في ماذا؟ فقد تعدى. واستطال بقى واشترى وخاض كلها معطوف على كالتعدى، على تعدى، فهي صفات تتنوع في من أول يعني حرف. فالخبر ما يتم به معنى الكلام، فلو تكلمت ساعة ولم تأتي بما يتم به معنى الكلام كأن تذكر المبتدأ وما يتعلق به ولا تذكر خبرا، فما تم معنى الكلام. كأن تذكر أداة شرط وفعل الشرط وما يتعلق بها ولم تذكر جوابا للشرط، فلم يتم معنى الكلام. نعم.
وقوله فكل من أول في الصفات، من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا، فإذا أول أي نص من غير ما إثبات فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول، وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح. وإلا في الحقيقة
نعم، هذا شوف التنبيه، فيقال كل هذا من باب الكمال، من باب الكمال بالألفاظ. نعم.
وإلا في
الحقيقة، لكن لما كان التأويل فيه حق وفيه باطل وهو الذي يسمى بالتحريف، فإذن يكون الأكمل أن نفصل بين التأويل والتحريف، فإذا أردنا المذمومة عبرنا عنه بالتحريف، يبقى كل من حرف في الصفات. نعم.
قال: وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح، وإلا في الحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغي أن نسميه تحريفا، كما نطق به القرآن: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من أول الكلمة عن موضعه وحمله على معنى آخر فقد حرف. وقوله كذاته، يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات،
يعني دليل تسميته تحريفا أن الله عز وجل قال: يحرفون الكلمة عن موضعه. فكل من خرج بالكلام عن معناه المراد فقد حرف. نعم.
وقوله كذاته، يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتد، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين.
نعم.
وقوله من غير ما إثبات، يعني من غير ما دليل على تأويله، فإنه يكون متعديا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى
مع إثبات الصفة، إذا كانت مضافة لله عز وجل نتأول مع إثبات الصفة. نعم. كما قال عز وجل: تجري بأعيننا، نتأول هذا، تجعلونها بمرأة منا، لكن مع إثبات الصفة بدليل الإضافة، لأن الله لو لم يكن محل الاتصاف بالعينين ما صحت الإضافة إليه. فهنا نحن أولنا فسرنا ولم نحرف، ولهذا لو قال لك الأشعري أنت قلت مثل الذي قلته أنا، أنت تقول بمرأة منا وكذا، وأنا ونحن نقول بمرأة، فإذا ما الفرق بيننا وبينك؟ نقول لا، أكمل كلامنا، نقول بأعيننا. هل تثبت أنت بأعيننا؟ يقول لا، أنا إذا أولت نفيت الصفة، لأن هذا معنى بأعيننا، ولن نثبت عينين لله عز وجل. نقول إذا ما معنى أن الله أضاف العينين لنفسه؟ هذه تكون إضافة ماذا؟ إضافة ماذا؟ بأعيننا، هذه إضافة ماذا؟ ولتصنع على عيني. ما معنى الإضافة هنا؟ هذه الإضافة ما معناها؟ ليست الإضافة هنا إلا إضافة صفة لموصوف، لأنها ذات غير منفصلة. فلا تكون إلا صفة لموصوف، فهذه عين لا تنفصل بنفسها، فتكون إضافة صفة لموصوف. نعم.
مثاله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
نعم، نحن عندنا نجري أبي النصوص على ظاهرها. طيب لو قال لك قائل إذن الله يكون سمعك ويكون بصرك ويكون رجلك على هذا الظاهر، فماذا أنتم قائلون يا أهل السنة؟ وأنت تقول نجري نصوص على ظاهرها. ها.
فلو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون أن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟
هذا تأويل منكم، بل نقول هذا تحريف على قاعدتكم. فما الفرق بين تأويلكم وبين تأويلنا؟ نحن نقول مثل الذي تقولون أنتم الآن، فالجواب
أن نقول لأن عندنا دليلا يدل على ذلك، وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا يوجد عابد ومعبود لقوله ما تقرب إلي عبدي، ويوجد متقرب ومتقرب إلي ما تقرب إلي عبدي، ويوجد فارض ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول ومعط ومعطى ومستعيذ ومستعاذ به في قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا، فإذا كان هذا دالا على تباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ وكيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ فهذا مستحيل. وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق، ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، فهذا شيء مستحيل. إذن فعندنا دليل على هذا التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعى ليس
الدعية.
الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه، وليس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، بل الألفاظ يكون معناها بضم.
هذه مهمة، ونعود إلى التعليق، لكن هذه مهمة، قاعدة لا تفوتكم. ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه السياق، وليس الظاهر الذي ينقضح في ذهنك. نعم، أن ظاهر الكلام ما يقتضيه السياق، وليس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، تكون هذه الدلالة التركيبية. نعم بل الألفاظ،
بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض.
يعني بدر وحدها هذه لها تفسير، محمد بدر هذه لها تفسير، هذه دلالة باعتبار كونها مفردة، وهذه دلالة باعتبار كونها مركبة، فلابد من مراعاة الدلالات باعتبار جزئي باعتبار تركيبي. فليس دلالة اللفظ على معنى إذا كانت مفردة يتحتم أن تكون هي الدلالة إذا كانت مركبة، لا. من هنا نشأ الخلط في مفهوم الحقيقة والمجاز. فهم عندهم مثلا أسد، عندهم بدر، أسد هذا علم على حيوان مفترس، بدر هذا إنما هو وصف للقمر ليلة التمام. طيب لا بد يكون هذا معنى دائما عندهم، فإذا قلنا محمد أسد قالوا هذا مجاز، هذا مجاز، لأن الأسد هذا عالم على حيوان مفترس، استعير هنا لمحمد أو جئنا به نشبه محمدا به، فلا يكون حقيقة لأن محمد ليس أسدا حقيقة اللي هو الحيوان المفترس. نقول وهل يرد على ذهن أحد في تركيب محمد أسد أنه يكون حيوان مفترس حتى ننفي هذا المعنى ونقول بمعنى آخر وهو كناية عن الشجاعة؟ ولهذا المجاز عندهم ما صح نفيه. فهنا محمد ليس حيوان مفترسا، فالمعنى الظاهر عندهم محمد أسد أن يكون محمد حيوان مفترس، لا احنا خرجنا عن هذا إلى ماذا؟ إلى معنى آخر تدل عليه القرينة وهو الشجاعة. فمحمد أسد تساوي محمد شجاع. نقول يعني إذن عندكم أن هذا السياق بتركيبه ماذا؟ احتمل أمرا، وهذا الأمر بعيد، فخرجنا عن هذا الأمر البعيد إلى أمر قريب. قالوا نعم، قلنا والله لا يوجد عاقل عنده أمرا، هو أمر واحد. فإذا قيل محمد أسد كل البشر يعرف شجاع، ولهذا لو كان يقصد بحيوان مفترس لا ذمنا محمد وقال محمد اتقوا الله، كيف تقول أنا أسد؟ يعني احتمال أكون حيوان مفترس، كيف هذا؟ الله يهديكم. نقول أنت مجنون. لكن كل ما تقول هذا محمد أسد أسد يفرح، تقول لزوجتك أنت بدر يتلألأ وجهه، ولا تقول أنت كذاب، أنا بدر وأنا قمر ليلة البدر، أنت كذاب. نقول لا لا لا، أصل هذا هو المتبادر لذهنك، لكن أنا أخرج عن هذا المتبادر لماذا؟ لمعنى آخر تدل عليه قرينة وكذا. أبدا لسنا في حاجة إلى كل هذه التشقيقات، إنما أنت بدر لها دلالة واحدة، محمد أسد أقبل الأسد لها دلالة واحدة. فهنا كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، وليس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، بل الألفاظ هذا لو كانت على الانفراد نعم لها معنى منفرد، بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض. أتى لها معنى ثم هذا المعنى يتغير بتغير السياق، فأتى الله بنيانا من القواعد، هل هذه من نصوص الصفات؟ أتى الله بنيانا، هل هذه من نصوص الصفات؟ ليست من نصوص الصفات، أتى الله البنيان وليس أتى الله إلا يأتيهم الله في ظلل، إنما المأتي البنيان أتى الله بنيانهم. نعم.
قال بل الألفاظ يكون بضم بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض، فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول، وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده.
أي كلام الشيخ الحقيقة صحيح في نفسه، لكن قد لا يشبع المستشكل في هذا الباب، ولذا ننبه على أمرين قد يحصل إن شاء الله بهما إزالة الإشكالية من أصلها، ألا وهي أنه هذا المشكل الذي قد يتبطل إلى الذهن قد نجد الجواب عنه في الحديث نفسه أو في طرقه، فمما يكون في الحديث نفسه مثلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة يقول عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني وكذا إلى آخر ذلك، هذا أتى تفسيره في ماذا؟ في النص نفسه، أما أنك لو زرت عبدك وجدته وكذا، إذن هذا التفسير، هذا هو التفسير. كذلك يدير ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيدي أقلب الليل، يبقى هذا تفسير في أنا الظهر. طيب هذا الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري لا يزال عبدي يتقرب إلي بنفل حتى أحبه، فإذا أحبه كنت سمعه، ورد في بعض الطرق فبي يسمع وبي يبصر، فجاء التفسير لي كنت سمعه والمعنى فبي يسمع وبصره أي فبي يبصر، وهذا تفسير يوضح المراد، وليس أن الله سمعه حقيقة وبصره حقيقة، هذا ينفي الإشكال في ذلك. طيب الجواب الثاني أيضا ينضاف إلى هذا، نقول ما الإشكال؟ يقولون أنتم تمنعوننا من التأويل وتبيحونه لكم، نقول منعنا من التأويل في ماذا؟ قالوا منعتمونا، قلنا في قول الله اللي بخلقت بيدي يعني بقدرتي وأنتم منعتنا من هذا، بل يداه ويبقى وجه ربك تمنعوننا من هذا، والآن حصرناكم، كنت سمع كنت بصر تتأولوا، لماذا تفسرون هذا على الظاهر؟ نقول ما ذكرتموه من أدلة فيه صفات مضافة إلى الله ولا لا؟ لما خلقت بيدي بل يداه ويبقى وجه ربك، وهذه إضافة أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج وعليه، فهذه الإضافة ليست إلا إضافة صفة للموصوف، لأن الله عز وجل لو لم يكن محلا لذلك لما وصف بذلك. لكن هنا السمع مضاف لإيه؟ ليس مضاف إلى الله، المحل غير المحل، كنت سمع كنت بصرة، كنت سمع كنت بصرة، ليس فيه إضافة صفة لله عز وجل. مثل ما جاء في لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، فنطلب نحن وأنتم تفسيرا لذلك، ما معنى كنت سمعه؟ لأننا وأنتم نتفق أن الله ليس سمع الإنسان حقيقة وليس بصر الإنسان حقيقة، نحن وأنتم نتفق هذا، والمورد هذا غير مورد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ينزل ربنا إلى غير ذلك، هذا المعنى غير هذا المعنى، لأن هذه إضافة صفة لموصوف، فالمعنى هنا كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت رجله، أي أوفقه في سمعه وبصره وكذا، فبي يسمع وبي يبصر كما جاء في الرواية الأخرى. يبقى لا إشكال عندنا هنا في هذا النص. نعم.
ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني، فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله يمرض إن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله، لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال إن عبدي فلانا جاءك فلم تطعمه ومرض فلم تعده، فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى
اللي هو أن الله يمرض وأن الله يجوع وكذا، هذا غير مراد. ليه؟ لأن الدلالة واردة في الحديث والتفسير وارد في الحديث، فلا نعدل عنه. نعم،
لأن الله تعالى بينه بنفسه.
نعم، وليس فوق ذلك التفسير.
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا
الحاصل أن لفظة التأويل حينما تنفى الأولى ألا تنفي التأويل، لأن منه ما دل عليه الدليل، وإنما تنفي التحريف. ولهذا شيخ الإسلام استعمل في العقيدة الوسطية قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. فالتنبيه هنا على مصطلحين، التحريف والتمثيل. بدلا من أن تقول من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، فقل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. بهذا تكون قد استعملت الألفاظ الشرعية الواردة ولا يكون فيها الإشكال. نعم،
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة، وهي أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ولا دليل يدل على تأويله فإنه معتد.
نعم،
وأيضا كما أننا لا نؤول في الذات يجب ألا نؤول في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
نعم،
ثم قال رحمه
ولأن
الله
ولأن الصفة تتبع الموصوف، فكما أنك تثبت ذاتا لا يماثلها ذوات فأثبت صفات لا يماثلها صفات. ولهذا قلنا بأن هذه القاعدة هي القاعدة الذهبية في الرد على المعطلة وعلى الممثلة. فإن عطل المعطلة الصفات بدعوى أن إثباتها يقتضي التمثيل قلنا والذات، قالوا لا نثبتها، قلنا طيب والمخلوقات، والمخلوقات لها ذوات، إذن هذا يقتضي الممثلة، قالوا لا ذاته لا تماثلها ذوات، نقول سبحان الله، وهل أثبتتم صفات لا تمثلها صفات؟ والممثلة ماذا قالوا؟ جعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، قالوا هذا الظاهر، الله ما خطبنا إلا بما نعرف، فلا نعرف من الوجه إلا ما نرى، من اليدين إلا ما نرى، وهكذا في المخلوقات. نقول طيب والذات، تثبتون ذاتا كذوات المخلوقين؟ قالوا لا. ليه؟ قالوا لا ذات لا تماثلها ذوات، نقول سبحان الله، فعلما ما أجريتم قاعدتكم وطردتم قاعدتكم في أن الإثبات الذي نعرفه هو ما يماثل المخلوقين، فلماذا لم تجعلوا ذاتك كذوات المخلوقين؟ قالوا لا. نقول إذن يلزمكم أن تثبتوا صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فهذه قاعدة يرد بها على المعطلة ويرد بها على الممثلة. فحاصل مبحث التأويل هذا كما قلنا استعمال نفي التحريف أولى من استعمال نفي التأويل، لأن التأويل منه الوجه الجائز. فالتأويل يطلق ويراد به معاني، يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به حقائق ما يؤول إليه الشيء، إن كان خبرا فبيقوع، وإن كان أمرا أو نهيا فبامتثاله. فالتأويل يطلق ويراد به هذه المعاني، ويراد ويطلق به التحريف المعروف، إخراج اللفظ عن ظاهره من غير دليل. نعم،
ثم قال رحمه الله فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه خمس،
يبقى جاء في النصوص التأويل، جواز التأويل الذي دل عليه الدليل، مثل جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني، ها جاء تأويل ذلك وتفسيره إن عبدي فلانا جاءك فلم تطعمه ومرض فلم تعده، ومرض فلم تعده، هذا جاء في النص الشرعي. نعم،
ثم قال رحمه الله فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه خمس صفات والعياذ بالله من ذلك، تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، كل هذه أوصاف لمن أول في الصفات من غير دليل.
هذا يدل على أن المصنف أن الناظم ليس على عقيدة الأشاعرة والمتردية الذين يحرفون، فهو يرد ذلك. نعم،
قوله فقد تعدى،
هذه المقدمة التي بينها رحمه الله تدل على معتقده وتدل على اتباعه للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا لكن أخطأ في بعض الموارد، أخطأ في بعض الأحرف بخفاء الحق عليه. نعم.
قوله فقد تعدى، تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعد على اللفظ وإخراج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى المتكلم بالنص، وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله واستطال، استطال من الطول، من الطول، وهو الغنى، كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ومن أو من الاستطالة وهي العلو والترفع، والثاني أنسب، يعني أنه استطال واستعلى وترفع والعياذ بالله، واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين.
نعم، الثاني أوضح. نعم.
وقوله واجترى من الجرأة،
استطال يعني استعلى. نعم.
وقوله واجترى من الجرأة وهي الإقدام، أي إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وقد تجرأ فلان على كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق. وكذلك الذي يؤول في الصفات فإنه قد أقدم على شيء ليس له بحق. وقوله خاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في الوحل والخوض في الماء والخوض في الطين، قال تعالى في خوض يلعبون. وقوله في بحر الهلاك، الهلاك هنا معنوي، يعني يبقى حيا لكن هو في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل.
الله أكبر. الله. نعم.
وقوله وافترى يعني كذب،
كما ضرب الله أمثالا للكفار في أعمالهم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر، في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فهذا يقال في بحر الهلاك، في بحر الهوى، في بحر الردى، في بحر كذا، فهذا بيان لضلال وانحراف وانغماسه في هذا الضلال في بحر الهلاك، فالهلاك هنا معنوي. نعم.
وقوله افترى يعني كذب، ووجه كذبه أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا في قوله تعالى بيدي، قال إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. وقوله استوى على،
وكذب حتى في اللفظ نفسه، يقول النعمة وهي مثنى، يلزم أن يقول بنعمتي، بيدي يعني بنعمتي، لكنه لو قال بنعمتي لقلنا له وما معنى النعمتين، الله له نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله، وأنت تعين فتقول، تخصص فتقول نعمتي، لهذا وقال النعمة، كيف تلغي التثنية، بل يده مبسوطتان نعمتاه، وما النعمتان؟ أو يؤولها بالقدرة، نقول يلزمك أن تقول بقدرتي، علامة تقول يد بالقدرة وهي مثنى، ولهذا موضع التثنية يرفع ما يسمى بالمجاز بتاتا. التثنية في لغة العرب لا تكون مجازا، لا يمكن. اليد المفردة هذه قد تأتي، تأتي بماذا؟ بخلاف اليد الحقيقية. ما نقول يعني مجاز، المجاز لا يوجد في وضع العرب، لكن قد يراد بها غير اليد الحقيقية، اليد المفردة إذا عاريت عن الإضافة، إنما اليد المفردة إذا أضيفت فإنها لا تكون أيضا إلا الصفة، إنما اليد العاري عن إضافة إلى المعين هذا فإنها قد نؤولها بغير يد الحقيقي. أضرب بيد من حديد، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إنما بيده فيصف. أما التثنية فلا يمكن تأويلها بغير اليدين الحقيقيتين، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لا يمكن التأويل، لا يمكن التأويل. نعم، لهذا هؤلاء حتى في اللفظة التي يؤولونها ويحرفونها يلبسون على الناس. يلزمكم أن تقولوا إذا أولتم اليد بالقدرة أو اليد بالنعمة أن تقولوا بيدي يعني بقدرتي، حينئذ سيقال لكم كلامكم باطل من لفظكم، لأن الله له قدرة عظيمة ليس له قدرتان. بنعمتي هذا لفظكم يدل على بطلان مذهبكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل له نعم كثيرة وليس له نعمتان فقط. لهذا عدلوا عن ذلك إلى ماذا؟ واليد يعني القدرة. ألا تكلمون مجانين؟ لا، اليد قدرة، يبقى بيدي يعني القدرتي، ما تقول اليد بالقدرة. الله قال ها لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وإلا لو كانت المراد القدرة مثلا يعني على وهي قدرة واحدة، يبقى لما خلقت بيد، لو أردنا يعني الخروج من إضافة حتى، يبقى لما خلقت بيد مثلا. لكن كونكم تتأولون النص لما خلقت بيدي يبقى لابد أن تقولوا بقدرتي. ولهذا كما قلت لكم لا يأتون بهذه الأمثلة على تحريفهم في كتبهم، إنما يأتون بماذا؟ يد الله فوق أيدي، يد الله يعني قدرة، قدرة الله. يبقى اليد معنى القدرة، القدرة. شوف يأتي باليد هنا مع أن اليد المضافة إنما هي إضافة صفة لموصوف يد الله. حتى ولو تأولنا لكن الإضافة تدل على الصفة، والإضافة الدل على صفة لا تمنع التأويل إذا دل الدليل عليه، إذا دل الدليل عليه. نعم.
وقوله استوى على العرش، قال إن الله لم يستوى على العرش ولكن استولى، أو لم يرد العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأول وفي الثاني.
قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا نفي الاستواء، كذب. ليه؟ وافترى، لأن الله قال الرحمن العرش استوى، أثبت استواء وأنت تنفي، والثاني حرف فقال بأن استوى العرش بمعنى استولى. يبقى هنا لم يرد العلو وإنما يريد الاستيلاء، فلو الهيمنة ونقول هذا أيضا ماذا؟ افتراء وخروج النص عن دلالته الظاهرة المعروفة. استوى على العرش غير استولى، لغة العرب تفرق بين استوى واستولى. استولى في منازعة، استولى أحد على هذا الشيء في منازعة في مغالبة، إنما استوى معنى على وارتفع. ثم إنه لو كان بمعنى الاستيلاء والهيمنة والسيطرة وغير ذلك، هل هذا خاص بالعرش؟ ما وجه اختصاص العرش إذا؟ ولا الله مستولي على العرش وليس مستوليا يعني على سائر مخلوقاته؟ ثم علام هذا التأويل، ما الذي تحضرونه؟ قالوا نحضر أن نصف الله بأنه جسم، لأن لازم استوائه، الاستواء الحقيقي هذا اللي هو عالى وارتفع أن يكون جسما، لأن هذا تحيز ولا يكون إلا في الأجسام. فنقول هذا في استواء المخلوق أو في استواء الخالق، فأنتم مثلتم الله بخلقه ثم عطلتم الله عز وجل عن صفته. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. قال العلامة العثيمين رحمه الله: لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا فقال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر، والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقل، فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. أحدهم يقول هذا واجب لله، والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز، وهذا من التناقض، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت، ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة الخلاف فيها قليل. وأضرب لك مثلا بالمواريث، فإن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في غيره، وذلك لأن غالب أحكامه منصوص عليها،
ولهذا تجد الخلاف يعني مشتهر معروف بارز، لأن هذا قليل. تقول مثلا اختلاف السلف في ميراث الإخوة مع الجد، شوف مسألة بارزة، تجد مسألة بارزة في مسائل الرد والعول، هل يرد على الزوجين أو لا، تجد مسألة بارزة. ليه؟ لأنها نوادر، حيث إن المنصوص في ذلك الباب كثير، المقادير والفروض وغير ذلك موجود مقرر. نعم.
والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه،
وكذلك ولعل سبحان الله من الحكمة أن المواريث يعني قليل فالاختلاف كذا، لأن الله عز وجل وضع هذه الأصول لأن النفس تميل إلى المنازعة في باب الأموال وكذا، فأحكمت إحكام، فكان محكم فيها كثيرا جدا لأنها ضد ضواعي النفس وكذا. مثل إيه يا أحمد؟ مثل مسألة أيضا الخروج على السلطان والسمع والطاعة لو ما ينظلم، خلاف فين عندنا ها بين السلف؟ فيه خلاف، فين خروج إلا أثار كفر بواحد؟ ما في استثناء واحد، نصوص محكمة فيه، ما في استثناءات. ليه يا أخواني؟ لأن النفس أيضا ترفض أن تسمع وتطيع لظالم لفاجر، لهذا أحكمت النصوص وهذا الباب. نعم.
قال كذلك أهل الزكاة،
ولهذا أي قول في هذا في 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 هذا الباب تجده إيه؟ قولا مردودا ضعيفا، أصحاب مالهم في حجة. شوف أهو على كثرة الخارج عن السلاطين ما أحد أورد شيئا إلا كان ضعيفا وانقلب عليه، يقول كلمة حق عند السلطان جاء تنقلب عليه. ولهذا قلت لكم بحث مسألة الخروج، بحث مسألة التوحيد والشرك، ها هذه ماذا يا اخوان؟ هذه اوضح مرات من بحث مسألة نزول على الركبتين او على اليدين، اسهل منها. نعم.
كذلك اهل الزكاة مثلا، فاهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء رحمهم الله فيهم إلا قليلا بالنسبة للخلاف في المسائل الأخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم، فكلما كانت الأقوال مؤيدة
بالنصوص،
فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف.
كيف إذا انضاف إلى ذلك الإجماعات؟ نعم.
أما إذا كان،
ولهذا سبحان الله عجيب عجيب هنا، يعني نلاحظ ملحظا ألا وهو أن أصول السنة التي يفرق بين السلفية والمبتدع فيها كلها مجمع عليها سبحان الله، كلها محل إجماعات أصول السنة ما فيها خلاف، ومع ذلك تختلف الأمة فيها، تختلف الأمة فيها، وهي أصول ثابتة فيها إجماعات، يعني نصوص ومجمع على دلالتها وفهمها، ومع ذلك بنختلف فيها. يعني أنت سلفي كيف تختلف مع أهل السنة في الخروج على السلطان؟ أنت سلفي كيف تختلف مع أهل السنة في الأحزاب؟ أما عندك أصل اسمه الاجتماع ونبذ الفرقة؟ أنت يا فلان يا علان، على ما تختلفون في الصحابة؟ على ما تختلفون في الأسماء والصفات؟ على ما تختلفون في القدر؟ على ما تختلفون في الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من ميزان من حوض؟ أما جاءت النصوص وثبتت النصوص وأهل السنة على هذا، ومع ذلك هو هذا الاختلاف الذي يحصل به التفريق بين السني وبين المبتدع. نعم.
أما إذا كانت المسائل ليست مبنية على نص ولا على أصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب، ولو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كانوا 10 اختلفوا على 15 قولا.
سبحان الله. طبعا ليس هذا باللازم، قد يكون 10 و9 على قول واحد على قول، وقد يكونون 10 على 3 أقوال، يعني مو بلازم يكون الخلاف أكثر من أصحابه، لا. نعم. والأمر الثاني أنه أيضا لا يقال بأن المسألة ليس مبنية على النص، هذه المسائل يقع فيها الخلاف، يقع الخلاف في مسائل فيها نص، لكن إذا كان النص ظني الدلالة. إنما المسائل التي فيها نص قاطع قطعي الدلالة، هذه نعم لم تختلف الأمة فيها. ولهذا العلماء لما قالوا لا اجتهاد في مورد نص، مورد نص يعني مورد النص القاطع، المراد بالنص هنا النص اللي هو إيه؟ اللي هو مقابله الظاهر وكذا، النص اللي هو الدلالة الوحيدة، هذه ما في تجتهد في نص، يعني في مورد نص، والمعنى النص الذي له الدلالة الواحدة خلاف الظاهر، له الدلالة الراجحة، فيقابل النص الظاهر، الظاهر ما دل على الراجح من دلالتين، إنما النص معنى واحد. نعم.
فإذا قال قائل كيف يكون الخلاف أكثر من أصحابه، فنقول يكون للواحد عدة أقوال، فإذا كانوا 10 وكل واحد له 5 أقوال صار الخلاف 50 وجها.
نعم.
فأصحاب النظر الذين يدعون أنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب، ومن طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى إنك لا تكاد تتصور القول من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته؟ وكيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة، على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا فإن المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد أقوالهم، لأن الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد. فإن قيل من هم أصحاب النظر؟ فالجواب هم أصحاب الكلام كما يسميهم أهل العلم، وعلمهم علم الكلام، وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، وأصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، وإنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال، فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
لا، ما نحتاج نجرب، احنا نعرف من السلف الحمد لله بدون تجربة، لا نحتاج إلى تجربة، الحمد لله أخبرنا خير أمة، وأخبرنا أهل الصراط المستقيم والمنعم عليه. لن نجرب ما جرب الرازي، لن نجرب ولن نجرب ما جرب أهل البدع، ولن نفتح كتبهم إلا لمن تحصن بالعلم النافع، فصار يفتح لا طربا للهدى بل نصحا للمسلمين بما في هذه الكتب من الضلالات. نعم.
هذا هو الرازي أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم، يقول: هذه المناهج والطرق ما رأيتها.
لن نفتح كتبهم ولن نفتح قنواتهم ولن نشغل أشرطتهم ولن نحضر مجالسهم ولن نناظرهم، هم جرب، هم جرب، ولا ينبغي أن تورد مصحا على ممرض. فإذا سمعتم عن البدعة في مسجد فلا تدخلوها واهربوا منه، اهربوا، من لم يعرف دخل وجد، هؤلاء اهرب، فإنه جرب قد يؤذيك في قلبك ويشوش عليك. نعم.
هذا هو الرازي أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم، يقول: هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، أي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويقول
في سبحان الله أهل الحرف، يعني فين أسمى بن لادن الآن والظواهري؟ فين البغدادي وحزبه؟ فين سلمان وصفر يا إخوان؟ يعني لو دول كانوا طلبة علم على طريقة ابن باز والعثيمين وهؤلاء كان الله نفع بما فعل عظيما. دول أصحاب نظر وعقول يا إخوان، عندهم يعني عقول تستوعب العلم لو كان علما صحيحا، وعندهم طرق أداة لهذا العلم، لكن حرموا ماذا؟ التوفيق. هؤلاء أتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، سبحان الله. وماذا لو كان حسان؟ فين حسان وفين حوين؟ فين هؤلاء إخوان؟ فين هؤلاء هم؟ نعم.
ويقول: رأيت أقرب الطرق،
لكن الرازي اعترف، نسأل الله يغفر له، والجوين والغزالي وهؤلاء لا يبررون ويعللون ويثنون ويمدحون أنفسهم ويذمون أهل السنة. نعم.
ويقول: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب، ثم ضرب مثلا: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمنوا بأنه استوى على العرش، وقرأ إليه يصعد الكلم الطيب فأؤمنوا بأنه عفي العلو، وقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهي نفي للتمثيل، وقرأ ولا يحيطون به علما وهي نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، والقيل والقال محصول ليس بجيد، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، فهؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالوا، وغاية دنياهم أذى ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة، فأكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، لأنهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها
عقيدة،
لأنهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها معبودهم عز وجل، بل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا وما وجدوا حصيلة، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية، حتى إن بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، أمه الأمية التي لا تعرف، والثاني يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فرجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكن لنا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. فكل إنسان،
وإن كان مثل الرازي وغيره يعني رجعوا عما كانوا عليه إلى ما يظنونه حقا، لكنهم اقتربوا منه ولم يصيبوه، فهذا وبعضهم رجع إلى عقيدة التفويض وليس إلى عقيدة الإثبات على طريقة أهل السنة والجماعة والنفع على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم نعم.
والجوين
نعم.
القيل أموت على عقيدة أمي أو على عجزة.
ما هو قال وروية يعني هذا بلفظ آخر، لكن عندك الثاني أحمد.
نعم شيخنا، عقيدة نيسابور قال
لا عقيدة أنا أمي.
أموت على عقيدة أمي، أمه الأمية التي لا تعرف، والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور.
لا هي وروية، وروية أموت على عقيدة عجائز نيسابور.
قال
يعني أنه لقاء واحد. نعم.
فكل إنسان عاقل، فكل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. والعجيب أن الرازي يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا إلى هذا الحد. روحه
يعني قمة يعني التصوير سبحان الله لي وحشة هذه الأرواح. أرواحنا في وحشة من جسومنا لأننا لم تذق اللذة، لذة الحق سبحان الله. نعم.
قال إلى هذا الحد روحه مستوحشة من جسده لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي في وحشة منه، لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة والثبات إذا لم يكن له عقيدة ضاعة. اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، يعني الذي قلبه ميت يكون حيوانا لا يهتم بشيء أبدا. لكن الإنسان الذي عنده شيء من الحياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. وقوله وحسن ما نحاه ذو الأثر، نحاه بمعنى اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما اتبعه ذو الأثر. والجواب أننا نرى ذلك فنحن نطالع
ذو الأثر.
والجواب أننا نرى ذلك فنحن نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم ونطالع كتب أولئك وأقوالهم، فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع قيل وقال وجدل لا نهاية له، وفرضيات وهمية ليس لها أصل فتجدهم في حيرة وقلق. لكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه يقرأ أحدهم كلام الله عز وجل وجاء ربك، فيقول سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله.
إذن أثبت مع نفي التمثيل. نعم.
ويقرأ استوى على العرش فيقول استوى سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله، ويقرأ بل يداه مبسوطتان فيقول له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة، ووالله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خيرا. أي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن الله لله يدين، لأن الله أثبتهما لنفسه، ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، هل عليه ضير؟ أبدا، بل ينشرح صدره ويستريح من التقديرات التي لا أساس لها.
أقول يا إخوان، يا إخواني كتاب، يا إخواني وريقات، تضعه في جيبك حجم الجيب في بعض الطبعات أصول السنة الإمام أحمد، تضعه في جيبك فينفذ إلى قلبك وتجد قلبا منشرحا مطمئنا، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتيب يا أخوان بحجم الجيب، اقرأه وافهمه واطلب شرحه من أهل العلم الذين شرحوا، تجد نورا والحمد لله. هذا المطلوب منك ابتداء. يا أخي لا تحفظ القرآن قبل هذا، فحفظ القرآن مستحب، إلا فتحت الكتاب لتصح بها صلاتك، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. قبل أن تحفظ القرآن وقبل أن تحفظ السنة وقبل أن تقرأ في الفقه إلا ما تعلق بفقه صلاتك، فقه الواجب عليك في تو، خذ هذا أولا. كن سلفيا سنيا، كنت طالبا أو كنت شيخا، ما تقول أنا يعني أريد تدرج صح، ابدأ بالسنة أولا وانتهي، ابدأ على نظيف بنظافة، خلي ثم حلي. كيف تحلي والإناء به النجاسة والقاذورات فابدأ بكتيب، هذا كتيب بسيط بحجم الجيب، أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالا،
صح،
وأشرحهم صدرا وأكثرهم اطمئنانا وأبعدهم إشكالا. أما أن نذهب نقدر ونقول اليد جارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، وهذا جسم وهذا عرض، فإننا سوف نتعب في هذا.
نعم.
والأولى لنا أن نؤمن بأن لله يدا ونقول
ونهايتها نهاية التعب أرواحنا في وحشة من جسوم. نعم.
والأولى لنا أن نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، وبأن له وجها وبأن له عينا وبأنه مستوى على العرش وبأنه
وبأن له عين والأحسن وبأن له عينين وبأن له عينين. نعم. أن له وجه وأن له يدين. نعم.
وبأنه مستوى على العرش وبأنه يجيء يوم القيامة وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك بدون أن نقدر تقديرات، فلسنا نحن الذين نحكم على الله.
أأنتم أعلم أم الله؟ نعم.
بل الله هو الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه ذو الأثر. وأنا أجزم جزما أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تلوت على واحد من أهل الكلام.
إي والله يا أخوان، انظروا إلى العوام، تقول ينزل ربنا ثلث الليل فينادي عباده، فتجد القلوب تجتمع تلتفت إليك والأبصار ويعجبون بالكلام. الله عز وجل يقول الله يجيء يوم القيامة الفصل بين العباد، كل هذا ما أحد عم ينكره بل يحفظونه حفظا، لكن قل هذا أمام أهل التحريف، قل هذا أمام علي جمعة وأمام كريمة وأمام ماذا سيقولون لك؟ نعم.
قال لكن لو تلوت على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا، بل ذهب يتصور أن الله منافق،
بل يكاد يخنق يموت، لو تقول هذا يخنق يموت موتا. نعم.
بل ذهب يتصور أن الله منافق للمخلوق ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجده يتعب نفسه، وذاك العامي يسبح ويهلل ويمجد الله ولا يتعب نفسه، وذاك يذهب يبحث عن القرائن ولا يكون في قلبه من تعظيم الله مثل ما يكون في قلب العامي، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء وعظمت الله حق تعظيمه، ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما.
نعم.
تشرح.
نعم.
كأنما تشرح جسما من أجسام الآدميين كما يوجد عند بعض الناس الآن، حتى إني رأيت كتابا لبعض الناس يسأل هل يقال إن الله ذكر أو أنثى، أعوذ بالله إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا الفرض، فتجد من يقول أقم دليلا على أن الله ذكر، وتجد من يفرض ويقول هل الله واحد أو متعدد. والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، فنحن هنا جماعة، فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء، فماذا أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للأشجار؟ لست بشيء، فكيف تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه، ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا قالها من هم أحرص منك على الخير وأشد منك تعظيما لله، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره، لم يفكر الصحابة رضي الله عنهم كيف ينزل الله تعالى وكيف يصعد.
سبحان الله. وكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم وما فكروا في هذا، وأخبر النبي بكل هذه الأحاديث ولم يفكروا في خلاف ظاهرها وحملوها على المعنى اللائق به سبحانه. نعم.
بل فكروا كيف يستغلون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال، وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منهم أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد، بل أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني.
نعم، فضلا أن يورد بقى الإشكالات أن ثلث الليل الأخير يختلف من مكان إلى مكان. نعم،
فالمهم أن الواجب علينا أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أهل جدل، فنقول: أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله فهم كفرة بذلك، وإن قالوا الله أعلم فنقول: ألم يقل عن نفسه كذا وكذا، فلماذا لا تقبلون؟ ولماذا تحاولون الزيغ يمينا ويسارا؟ والله عز وجل وضح وبين، وكلامه أبين الكلام، يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول وكيف نتغوط وكيف نلبس وكيف ندخل وكيف نخرج وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام وكيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالة. ونحن إذا لم نعرف الله ما عبدناه، وإذا عرفناه فيجب أن نعرف كما أن نعرفه كما وصف نفسه، بعيدا عما أشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظر، فإن هذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذو الأثر؟ يكون باتباع الآثار، وهذا الحسن يتمثل في طمأنينة القلب وانشراح الصدر وركود النفس والانبساط وعدم القلق وعدم الحيرة، وكل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه أهل الأثر، حيث يقولون: سمعنا وأطعنا.
فالأول يقول سمعنا، وهذا متعلق بالنصوص ومعرفتها، والثاني أطعنا، متعلق بالانقياد لها. فهم جمعوا بين بناء منهجهم على النص والأثر، فعرفوه وحققوه، ثم بعد ذلك اتبعوه وعملوا به واقتدوا به. فهذا مسلك أهل الحق دائما. نعم،
قال رحمه الله تعالى قوله: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه. فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعوه ظاهرا وباطنا، ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق المسلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك، فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر، فإنك لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس لقالوا: الملوك وأبناء الملوك. لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم.
نعم، لأنه اجتمع لهم ما يتعلق بنعيم الدنيا ويتعلق بنعيم الإيمان. نعم،
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أننا نقول إن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والطرق، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول صلى الله عليه وسلم لا للتقرب إلى الله به، بل يفعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فيحب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا تعبدا لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. ومن ثم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى إنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم، وهو الصواب، هو الصواب أن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعبد، الذي على الإباحة وليست على الاستحباب والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما تعبد بها ربه عز وجل. نعم، فيفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. نعم.
ثم قال وصحبه،
ولهذا وصل الأمر بابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه كان يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما جاء عند البخاري في جملة أحاديث، والصحابة أنكروا ذلك. ومن الذين أنكروا تتبع مواضع النبي أبوه عمر رضي الله عنه، فقد ذكر ابن وضاح في كتاب البدع لما صلى عمر بأصحابه يوما في سفر فوجد الناس ينطلقون إلى أماكن، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك. نعم. ثم قال
وصحبه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات وليسوا طبقة واحدة، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد لما نزع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ففرق بين خالد
ففرق
بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن ابن عوف الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام.
نعم، فكيف بين الصحابة ومن بعدهم؟ فلا أحد يعدل فضلهم. نعم.
والمهم أن الصحبة طبقات، طبقات في الصحبة وطبقات في الهجرة وطبقات في العلم وطبقات في كل شيء، ولا يوجد أحد من الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
ولهذا العلماء قالوا من أنكر صحبة الصديق كفر، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. نعم.
فأثبت الصحبة له وأثبت المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله معنا.
نعم.
ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة فأشد الناس أمانة، لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر رضي الله عنه ولا ولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. فالنبي صلى عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقتل اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهما وزيراه رضي الله عنه، ونضرأ بهما في نحور الرافضة، ونقذف بهما في أعين الروافض. ولهذا إلى اليوم الحمد لله ما أحد يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسلم على بكر وعمر. كفى بهذا كمدا للروافض قبحهم الله. نعم.
ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات. قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي الميزة والفضيلة. شيخنا يعني لا يشكل عليه أن النبي أول من تنشق عنه الأرض،
لا، قيام رجل واحد يعني من موضع واحد وليس أنا في الأولية. نعم. فيقبورهم معا فيقومون من هذا المكان.
والمهم أن الصحابة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم.
والمهم أن الصحابة يختلفون، لكن على حال واحد على لكن على كل حال لا أحد
لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرجل الأعرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
قال فاقنع بهذا وكفى. ونقول للمؤلف رحمه الله سمعا وطاعة.
سمعا، ونقول نحن للشارح مع المؤلف سمعا وطاعة.
نقنع بهذا إن شاء الله
وهذا
تعالى.
كما قلنا إخواني هو الذي ماذا؟ هو الذي يسلك لهذا الناظم في القراءة له وطاعة على منظومته وإن كان في بعض الأحرف، لأنه يبنيها على معتقد السلف وتأصيل السلف، يبني نظره في ذلك على عقيدة السلف ومعتقد السلف، لكن الإنسان قد يخفى عليه الشيء، ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية في خفاء الحق على الإنسان، فإن صاحبها يعذر كما قال شيخ الإسلام، لا فرق بين المسائل العلمية والعملية طالما أن الإنسان يريد الهداية وقاعدته قاعدة أهل الهدى. نعم. فماذا قال النظر في المقدمة؟ إلا هذا الكلام الطيب المبارك في وجوب اتباع أهل الأثر في عقيدتهم والبعد عن طريق المعطلة وطريق المؤثرة في أسماء وصفاته سبحانه وتعظيم الآثار واتباع النبي والصحابة والسلف الكرام، هذا هو الأصل يا أخوان. ما قال على مذهب أبي الحسن الأشعري ولا مذهب ابن كلاب ولا وضع أصولهم ولا إنما رد عليه ورد على كل الفرق في هذه المقدمة. نعم. هذا الذي شفع له، فيريد أهل البدع أن يلحقهم أهل السنة بأمثال هؤلاء؟ لا، فرق بين من يؤصل للبدعة وبين من يؤصل السنة، بين من ينحى منحى السلف وبين من ينحى منحى أهل الأهواء. نعم.
نقنع بهذا إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه.
نعم.
يقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى أي كفى عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر، والله أعلم.
نعم. هذه المقدمة أنهاها رحمه الله تعالى، ونقف عند الباب الأول، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.